بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله: ولا نرى الخروج على أئمة، قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزل.
يعني الدليل على الأولى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف، فلا نضع السيف في من ينتسب إلى الإسلام وممن له عقد الإسلام إلا بدليل، فليس السيف محرما بالإطلاق، وإنما محرم ما لم يكن على الوجه الشرعي. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي على إسلامه لم يحصل منه ناقض يكفر به، فالمعنى ما كان له عقد الإسلام، وإلا فقد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يجحد شيئا من أمور الدين وتقام عليه الحجة يجحدها وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن جهة الشهادة يشهد لكنه يجحد شيئا من الدين وقد أقيمت الحجة عليه، فهل هذا تعصمه الشهادتان؟ الجواب لا، ما تعصمه الشهادتان. لماذا؟ لأنه أتى بناقض. طيب، هو أتى بناقض لكن يشهد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول: حتى يشهدوا فيرفع السيف عنهم كما في حديث أسامة، ما لم يأتي بناقض، فإنه إذا أتى بناقض من النواقض وهو مع ذلك ينطق بالشهادتين فإن ذلك لا يعصم دمه وماله، فعند الدخول إلى الإسلام يرفع السيف إذا نطق بالشهادتين، وعند البقاء على الإسلام شرط ذلك ألا يأتي بناقض من النواقض. ولهذا المنافق تعصم الشهادتان دمه وماله لأن ناقضه ناقض متعلق بالباطن، لم يظهر ناقضا يحكم عليه بالردة، إنما هذا ناقض في الباطن. أما من أظهر ناقضا جحد كذب استحل وقامت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع لم يعد معصوما، فلا تنفع الشهادتان إلا أن يكون موجب السيف لا يتعلق بالناقض الأكبر كالزاني وكالقاتل، فإنه إذا قتل ولا يكون ذلك ردة بل يكون ذلك حدا قصاصا، يعني يكون قصاصا، إذا قتل فإنه يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولهذا لا يلزم من القتل الكفر ولا يلزم من القتال الكفر، قاعدة: لا يلزم من القتال الكفر ولا يلزم من القتل الكفر، ولا يلزم من الكفر القت أو القتل. يبقى نقول كده القاعدة: لا يلزم من القتال الكفر، ولا يلزم من القتل الكفر، ولا يلزم تكتبش فرقة هتبيع تدعى في الكتاب، ولا يلزم من الكفر القتال ولا القتل. شرح ذلك، شرح ذلك وبيانه: لا يلزم من القتال الكفر، فإن القتال أعم، فقد تقاتل الصائل. وضفوا عليها حتى قبل الشرح: ولا يلزم من القتال القتل، ولا يلزم من القتال القتل. قبل الأخيرة ولا يلزم من الكفر القتال، يبقى لا يلزم من القتال الكفر، ولا يلزم من القتل الكفر، ولا يلزم من القتال القتل، ولا يلزم من الكفر القتال، ولا يلزم من الكفر القتل. كيف ذلك؟ شرح ذلك: لا يلزم من القتال الكفر، فقد تقاتله إذا أراد مالك أو كذا وليس بكافر. في صحيح مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قالني، قال: فقاتله، فقاتله، ادفع. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بكافر، أراد مالي. فلا يلزم من القتال الكفر، ولا يلزم من القتل الكفر، فإنه يقتل في القصاص وليس بكافر. يقتل في القصاص وليس بكافر، يقتل في الزنا، حد الزنا رجما، وليس بكافر. طيب، ولا يلزم من القتال القتل كدفع الصائل، فإنك تدفعه بالأيسر، فإنك تدفعه، فإذا اندفع فلا تتبع. وكذلك الباغي، فإن فر فلا تتبعه ولا تجهز عليه، فلا يلزم من قتالك القتل. طيب، ولا يلزم من الكفر القتال، وهو أن يكون بيني وبينه عهد وأمان، فعصم دمه بالأمان كما عصم دم المسلم بالإيمان. فالمسلم يعصم دمه بالإيمان، والكافر يعصم دمه بالأمان مع أنه كافر، لكن لا يلزم من الكفر القتال، ولا يلزم من الكفر القتل. فإن المرأة ولو قاتلنا المحاربين، إلا أن المرأة لا تقتل، الوليدة لا تقتل. هذا لا يلزم منه القتل لهؤلاء الأصناف المخصوصين، أما المحارب فيلزم من القتال القتل. أما غير المحارب كالمرأة والطفل وكذا، لا يلزم من قتال قومها قتلها ولا قتل الشيخ الكبير، أما المحارب فيلزم من قتاله القتل، فنعمد إلى قتله إذا كان من المحاربين كافرا حربيا، فإننا نعمد إلى قتله، لأن دمه هضر بحدو. أما من يتعلق بهم كالمرأة والشيخ الكبير والعبد في صنعاء، فإننا لا نقتله وإن قاتلنا قومه. هذا كمثال يعني زائد. قد يقول قائل: هذا في غير المحارب، لكن نقول هذا في القوم المحاربين لكنه لم يحارب. فإذا حارب قتل، المرأة إذا شاركت قتلت، والشيخ الكبير إذا شارك قتل. يبقى هذه أحكام تتبعض، هذه أحكام ليست سهلة، هذه الأحكام ليست سهلة. الكفر والقتال والقتل، سيف ليس لعبة في يد من يشاء يضع سيفه وقت ما يريد ويقاتل متى يريد ويقتل من يريد ويكفر من يشاء. لا 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 لا, لا. هذه أحكام مضبوطة. وتعلمون أن هذه المسألة بالذات يعني ما وضعنا من كلمتين مختصرتين الآن فيهما النزاع وفيهما الفتن التي يتقلب بها الناس وفيها الناس فتن، هذا يضع سيفا وهذا يضع سيفا، هذا يكفر هذا لا يكفر، هذا يحاكم السيف لا سيف في الإسلام، وهذا يتهور بالسيف فيجعل سيف الإسلام لما لم يأتي به الإسلام. فالضوابط، الضوابط، ولن أقول أنها ضوابط تحتاج إلى علم شهور، مع أنها والله لو أننا ضبطنا قواعد الكفر والقتل والقتال لو ضبطناها في شهور لما كان كثيرا، لكننا نقول قليلة جدا، مثل ما قلنا الآن دقائق دقائق دقائق، يعني تأصيلا وشرحا تأصيلا وشرحا. هذا متى أكفره إذا كان هناك موجب لتكفيره؟ طب متى أقاتله إذا كان هناك موجب لقتاله؟ طب متى أقتله إذا كان هناك موجب للقتل؟ طب إن لم يكن هناك موجب لتكفيره فلا يجوز، كالمسلم الذي لم يظهر منه ناقض، أو لو ظهر ناقض ولم تتوافر الشروط وتنتفي الموانع يبقى هذا لا أكفره، يبقى لا أكفر من لم يأتي بالناقض، ولا أكفر من أتى بالناقض قبل إقامة الحجة عليه والبيان له، لا بمجرد أن يقع في الناقض، أن ينضاف إلى ذلك توافر الشروط وانتفاء الموانع. يعني اكتبوا هذه القاعدة أيضا أضيفوها، إكفار لأحد إلا بموجب، إلا بموجب. فالكافر الأصلي كافر بموجب كفره وعدم إسلامه، ثم هو على قسمين، كافر بلغته الحجة فهذا كافر في الدنيا والآخرة، وكافر لم تبلغه الحجة والرسالة فهو كافر في أحكام الدنيا ويمتحن في الآخرة، ويمتحن في الآخرة. وأما المسلم، وأما المسلم فلا إكفار له إلا بوقوع ناقض أكبر للإسلام، إلا بوقوع ناقض أكبر للإسلام. ثم هو على قسمين، ثم هو على قسمين، مسلم وقع منه ناقض أكبر وقامت عليه حجة ولم يرجع فهو كافر مرتد، حلال الدم، ومسلم وقع منه ناقض أكبر ولم تقم عليه حجة فهذا باق على إسلامه ونقول مسلم قال كفرا أو فعل كفرا وليس بكافر، حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. يبقى هذا بالنسبة لأحكام الكفر. بالنسبة لأحكام القتال أوضحناه والقتل، فالكافر هذا إما فهذا مباح الدم، مباح المال، هذا يقتل، يقاتل ويقتل، وإما أنه غير محارب وهو كافر بيننا وبينه عهد وأمان، هذا لا يجوز قتاله ولا قتله. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا لم يرح رائحة الجنة. طب هذا بالنسبة للكافر، بالنسبة للكافر. وبالنسبة للمسلم فإنه كما ذكرنا لو ارتد فإنه يقتل، لو ما ارتد فإن أتى بموجب القتل كالقصاص والزنا وغير ذلك، كما قال النبي هنا الثيب الزاني فإن استوجب قتله ولو تاب، والنفس بالنفس هذا يستوجب قتلا ولو تاب إلا أن يعفو أولياء المقتول، إنما الزاني ما نقول إلا أن يعفو زوج المرأة أو أب المرأة، لأن الحق ليس له. لو قال الزوج أو قال أب المرأة أنا عفوت، يقال لا، ليس لك شيء من ذلك. ولهذا مثل ما يفعل الناس اليوم إذا اعتدى، إذا حصل زنا أو شيء تأتي الناس تحكم به، أنت انتهكت حرمة البيت ده، انتهكت حرمة البيت ده، يبقى أنت وفجرت بهذه المرأة، يبقى أنت عليك فدان أرض، فدانين، اطلع من البلد، اعمل سوي. هذا لا يجوز، كله ما يجوز، ولا قرش واحد. أولا لأن حد الزنا لا يبذل فيه مال، ولا أي حد من الحدود يبذل فيه مال، لابد من إقامة الحدود فيه. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أنكم تعاقبون هذا الرجل. طيب والمرأة، لعل المرأة هي التي أغرته أصلا، المرأة هي التي زينت له، والمرأة هي التي أغرته، على ما تغرمون الرجل ولا تغرمون المرأة؟ هو غصبها، هو قابلها في الطريق اعتدى عليها مثلا يعني؟ أبدا، هو زنى به. هذه مسألة أمس من الإسكندرية أحد بيسأل إن رجل أفسد امرأة على زوجها، والمهم وكان يزني وكذا، والآن وحصل الطلاق طبعا بينه وبين الزوج، بين الزوج وأقارب الزوج، الآن يريدون أن يذهبوا إلى أقارب الولد، والولد مسافر، لأقارب الولد، ويأتون بالرجل ويوقعون على شيكات ويفعلون فيه ويفعلون فيه ويفعلون فيه وكذا، وأقارب الزوج يريدون أن يذهبوا، ده أقارب البنت، أقارب الزوج يريدون أن يذهبوا أيضا، الولد إذا جاء يفعلون ويفعلون ويفعلون. طيب والبنت، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك ما يجوز، حكم ذلك ما يجوز. على المرأة أن تتوب وعلى الولد أن يتوب، الاستغفار والتوبة، وإذا تابت وأنابت وتزوجها واحد بعد ذلك لعل الله أن يرزق، غير هذا ما في لا جلسة عرفية ولا تغريم بمال ولا أي شيء من هذا أصلا، ولا أي شيء من هذا. هذا الأمر. الأمر الأول أنتم ربوا ابنتكم، ربوا ابنتكم، نعم، فلو كنتم تغرمون غرموا البنت، فكيف تسمح البنت بهذا؟ فعلى كل حال الحدود ما تبذل فيها أموال ولا تبذل فيها كذا، إنما تقام الحد على وجهها، على وجهها يقام الحد، إذا الحد بلغ السلطان أقيم الحد، وقيمة حد الزنا ما يبذل فيه مال. أما القصاص لو تنازلوا عن القصاص إلى الدية فهذه تسمى دية، هذه تسمى دية شرعا مقدرة في الشرع، أو العفو إلى غير القصاص والدية. فهذا جملة ما تعلق بالإكفار وبالدماء بالقتل والقتال. لو ضبطنا هذه القاعدة يا أخواني، ما تعلق بالكفر، ما تعلق بالقتال، ما تعلق بالقتل، لو ضبطنا هذا لما كانت الدماء رخيصة، ولما وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا في أمة الكفر إلا بالضبط الشرعي عن طريق الجهاد الشرعي الذي له ضوابطه من الراية ومن القدرة. فلو روعيت هذه المسائل لا حصل خير عظيم جدا، إنما من أخطر المسائل تقع الآن. شوف سبحان الله، مسائل الدماء ومسائل التكفير، هذه من أخطر ما يكون، بل هي أخطر ما يكون بعد الشرك. وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو وضع السيف في غير محله، حتى لو مع الكفار، حتى لو مع الكفار، النبي ضبط هذا. النبي قال لحذيفة رضي الله عنه لما أرسله إلى المشركين في الخندق، قال ولا تضعرهم علينا، يعني ما تضع سيفك، ما تضع سيفك إلا بإذن، ما تضع سيفك إلا في موضعه. وعاتب أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما وضع سيفه، قال يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وعاتب خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وضع سيفه أيضا في غير محله، فقال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند سيف في خالد الملقب بسيف الله المسلول، ويقف عند سيف أسامة ابن زيد رضي الله عنه وهو من من هو في المكانة والمنزلة، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهما يا إخوان؟ كيف بغيرهما؟ يبقى هذه المسائل مضبوطة ومضبوطة جدا. وبالتالي بهذه المسائل نعود إلى الجماعات التكفيرية والجماعات الإفسادية التي تضع سيفها في المسلمين، نقول أين الضوابط؟ كفار، كفار بماذا؟ لما أكفرت؟ ما الدليل على أنك على تكفيره؟ ثم لو كان كافرا من يعاقبه؟ من يعاقب الحاكم ويقتله إن كان كافرا؟ من يعاقب الحكومة ويقتلها إن كانت كافرة؟ من يعاقبها؟ من أنت؟ أنت الذي أعطيت نفسك الحق بهذا؟ لو افترضنا أن الحاكم كفر ارتد، من الذي يتعامل معه؟ لو افترضنا أن الحكومة ارتدت، من الذي يتعامل معها؟ يبقى شيء يتعلق بحكم التكفير، وشيء يتعلق بحكم القتال والقتل. ولهذا لما جاءوا يتكلمون عن الطائفة الممتنعة وجعلوا الحاكم طائفة ممتنعة ولابد من قتال الطائفة الممتنعة، من الذي يقاتل الطائفة الممتنعة؟ وهل الحاكم فعلا والطائفة الممتنعة، هل هو طائفة ممتنعة؟ ممتنع عن مين؟ ممتنع عن ماذا؟ ثم إذا كان الطائفة ممتنعة من يقاتله؟ إنما معلوم أن السلطان يقاتل الطائفة الممتنعة، إنما أنت الذي تقاتل الطائفة الممتنعة، أنت من؟ أنت بيت المقدس؟ ولا أنت داعش؟ ولا أنت تنظيم القاعدة؟ ولا أنت بوكو حرام؟ ولا أنت الشباب اللي قتلوا رجالا من الإمارات من الشرطة أيضا؟ ولا أنت من؟ أنت من؟ ما صفتك؟ من الذي أعطاك الحق أن تريق دما؟ هذا بالسيف الذي يتعلق بالإسلام. السيف الذي يتعلق بالإسلام يحتاج إلى مسألتين. المسألة الأولى مسألة الموجب للقتل، أن تحكم عليه بالكفر أو تحكم عليه بما يقتضي القتل كالحد وغير ذلك الذي يستوجبه. الأمر الثاني أنه إذا استوجب القتل، من الذي يقتله؟ من الذي يقتل مسلم إذا كان زانيا؟ الآن لو يأتيني واحد زاني وأقر على نفسي بالزنا، أنا أقتله؟ أنا أقتله لأن الحد ما يقام. أنا أقتله؟ أنا ما أقتله، أنا لا أقيم حدا، أنا مضبوط بضابط بأنه ما يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه، هذا أنا مضبوط بضابط، إلا ما جاء من استثنائي السيد مع أمته. في أيضا في مسألة الزنا لا فيما هو غير ذلك. فإذا أنا مضبوط، مضبوط بالموجب ومضبوط بالعقوبة ومضبوط بهذا. طيب الكفار أيضا مضبوط، ليس لأنه كافر فيباح دم، لا لا، هذا بينه وبينه عهد وأمان. أنا أقتل السياح الكفار لأنه كافر؟ لا، لأني عرفت الضابط، ليس يلزم من كفره قتاله ولا قتله، ليس يلزم. فإن قال قائل لكن الله يقول وقاتلهم حتى لا يكون فتنة، فكان الكفر موجبا لهذا القتال، نقول لا، هو سبب لكنه ليس بموجب، هو سبب لكن لا ليس بموجب. ولو بموجب، يعني أقصد بموجب ماذا؟ يعني حتمية قتل إذا كان كافرا، إذن سنسقط أحكام الأمان سواء كان من أهل الذمة أو من المستأمنين أو كان من المعاهدين، سنسقط هذا كله، وبالتالي كل كافر يقتل. وعلامة إذن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع أنها كافرة، والشيخ الكبير مع أنه كافر، والعابد في صومعته مع أنه كافر. إذن لا يلزم من الكفر ماذا؟ لا يلزم من الكفر القتال ولا القتل، لكن هنا ضوابط، هنا ضوابط، فلهذا هو سبب. لكن هل وجود السبب هذا يوجب القتال وقد حتما؟ يعني هذا باللازم، هذا لا يوجد كافر على وجه الأرض إلا ويجب قتله، لأن الله قال وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأن الله يقول واقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويقول الله سبحانه وتعالى اقتلوهم حيث ثقفتموهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. تأتيني بالنصوص، أأتيك بالنصوص الأخرى أيضا، وهو من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو كافر. أتيك بالنصوص نهى النبي عن قتل المرأة، أتيك بالنصوص، أتيك بالنصوص. طيب يا شيخ، طيب إذا أتيك بالنصوص، قتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يشهدوا الشهادتين، ولا حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن أيديهم صغيرون، وهم ما زالوا ماذا؟ على الكفر وعدم نطق الشهادتين. كيف تجمع هذه نصوص وهذه نصوص؟ ولا أنا أتيك بنصوص من عندي، هذه نصوص وهذه نصوص، يبقى كيف نجمع بين النصوص؟ نجمع بين النصوص أن هذا الكفر إذا ما هو سبب لهذا، إلا أن يكون هناك ما يقتضي الوقف عن القتال والقتل بموجب شرعي أيضا. وعليه نقول الكافر المحارب هيكون هذا مباح الدم وكذا، الكافر المستأمن الذي يكون في بعهد وأمان في كالذم والمستأمن والمعاهد هذا أيضا يكون معصوم الدم ومعصوم المال، يبقى فيها ضوابط يا أخواني. فهذه المقدمة بارك الله فيكم أنا أقول لو نتعلمها في شهور لما كان كثيرا عليها، هذه المقدمة لو نتعلمها في شهور لما كان كثيرا عليها. يبقى في قتال الكفار في ضوابط، في قتال المسلمين وقتل المسلمين في ضوابط، في إكفار الناس فيه ضوابط، لا سيما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين. وبالتالي بهذه المقدمة لو أنه فهمها تنظيم بيت المقدس لتاب وأناب ورفع يديه، أنت بتقاتل مين؟ أنا بقاتل حكومة كافرة، من اللي كفرها؟ حكموا بغير ما أنزل الله، إجماع الأمة ومنهم الصحابة أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية. لا، قال ابن إبراهيم، نقول قال الصحابة وقالت الأمة تقول قال ابن إبراهيم، قال ابن إبراهيم، تكفر عشان قال ابن إبراهيم؟ من أعظم الأحكام الكفر، اضرأ ذلك بأدنى الشبه. نحكي لك إجماع الأمة فيهم الصحابة وتبعهم تقول قال ابن إبراهيم، اضرأ هذا بأدنى الشبه. طيب سلمنا جدلا أنهم كفار، طيب كفار يبقى هؤلاء مرتدون لا يقرون على هذا بل ينبغي قتلهم، من أنت؟ أنت اللي تقتلهم؟ أنت اللي تقتلهم ولا من؟ هذا الحاكم يقتل من تحت يده، أما أنت اللي تقتل أنت الذي إليك الحدود من السلطان أو هات يلا ابن إبراهيم تعال تقاتل. أنت رايح يعني مجيب دولة داخل دولة، وطالما أنك شهدت واعتقدت وأعلنت للدنيا أن ما في دولة داخل غزة، ما في دولة فلسطينية داخل غزة، ولا دولة فلسطينية بدون غزة، إذن ما في رأي. إذن لكن الشيخ احنا بندفع هؤلاء لانهم دهموا ارضنا فاحنا بندفعهم، وشيخ الاسلام يقول بان جهاد الدفع لا ليس له شرط ولا يلزم له كذا وكذا. نقول دفع او جلب، انت جلبتهم او دفعتهم؟ انت جلبتهم مش دفعتهم، هما دخلوا انت بتدفع، انت جلبتهم، يبقى ليست صورة الدفع. الامر الثاني لو دفع انت قادر، هما ماذا يريدون؟ لو دهموا ارضك عايزين ايه؟ يريدون انه لا حكم لحماس ولا كذا. اطلع انت اصلا مالك حكم اصلا، من يقول انت حكم؟ ليس لان هننفذ كلامهم، لا هننفذ كلام الشريعة. انت من؟ اما سلاحك هذا يكون سلاح دولة ولا اغمده، لا تضع، لانك كما تضع هذا السلاح طارة معهود تضع مع اخوانك المسلمين. من اللي قتل في اخوان المسلمين في فتح؟ من هم؟ وسلاحك أنت؟ ومن اللي بيقتل من يعترض في غزة على حماس؟ من هو؟ مش هو أنت؟ يبقى بتقتل به، يبقى ده سيف فتنة. يجب أن لا يكون هناك سلاح حماس إن لم يكن للدولة فلا يجوز، سلاح معتدي، سلاح فتنة. احنا بنقول أحكامه نريد من يحاور علمي حوارا علميا، ما تريد يقول لك ده كمان عايز جرده من السلاح يبقى لا، دي أحكام شرعية. السلاح هذا أمة فلسطين تحتاج إليه، سلاح حماس وغير حماس، أمة فلسطين تحتاج إليه سلاح نريده، لكن نريده عبر دولة، عبر راية، يدخل في حد قدرة تحت راية. إنما سلاح بلا راية يفسد، ما يصلح، سيسلط على الرقاب. إذا قلنا جهاد فهذا يلزم له ضوابط. أنا ما أضع سيفي إلا بضوابط. ما هي الضوابط؟ راية وقدرة، في راية وفي قدرة مع متابعة الشرع في أدلته. الراية والقدرة مضبوطان بالشرع، الراية والقدرة مضبوطان بالشرع. الراية خالد بن وليد مع الراية، لكن رجع أسامة بن زيد مع راية، لكن رجع، لابد أن يكون موافقا للشرع. إذن هذه أمور يا أخواني أطلنا فيها النفس شيئا ما، لكن أنا أقول هذه الأحكام بارك الله فيكم، لو أننا نبقى نتعلمها شهورا بل والله وسنين، والله ما كان كثيرا عليها. هذه ضوابط لابد منها، لابد من معرفتها، هذه ضوابط عظيمة جدا جدا جدا. هذه الضوابط هي التي منعتكم بعد فضل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا ماذا؟ أن تكونوا كفارا، أن تكونوا في بيت المقدس، أن تكونوا داعش، أن تكونوا قاعدة، أن تكونوا إلى غير ذلك. هذه لولاها بعد فضل الله سبحانه وتعالى لكنتم تنظيما من هذه التنظيمات، أو تؤيدون تنظيما من هذه التنظيمات. هذه التنظيمات ليه؟ لم تضع هذه الضوابط، خلاص دول كفار، دول مرتدون. المرتدون ليه؟ حكموا بغير ما أنزل الله، وعليه يبقى لابد من قتل المرتد، ونأتي بنصوص قتل المرتد. هؤلاء ولو كفار يبقى نأتي بنصوص كذا وكذا. طب هذه النصوص حتى لو أنه الأوصاف انطبقت على هؤلاء، لكن لم يعطى أحد سيف العقوبة، سيف العقوبة هذا لم يعطى أحد إلا للسلطان، إلا لسلطة، إلا لولاية، إلا إذا حصل أمر من أن يعتدي عليك أحد أو يصول عليك أحد أو كذا، دي مسألة أخرى من دفع صائل. حتى ولو كان كافرا إذا لم تستطع أن تتصل بالأمير أو الوالي، وهذا الذي يقول شيخ الإسلام، يعني يقصده إذا دهم العدو أرضا وكذا وكذا، وأنه إذا لم تستطع دفعه ما في راية، تنتظر الراية وإلا يقتلك تدفع بقدر ما تستطيع. إذا ما في قدرة تنتظر حتى يبيدك تدفع بما تستطيع، حينئذ ما يكون في شرط في هذا الأمر. هذا المبحث المهم، بارك الله فيكم. طيب من يعطيني ملخصا له فيما يتعلق بالإكفار وفيما يتعلق بالقتل والقتال؟ نعم يا عبد العزيز. نعم تمام. ولا يلزم من القتال القتل، يعني قد نقاتل البغاة لا يلزم ذلك القتل، نحن نقاتلهم للرجوع. ولهذا إذا فر الواحد فإنني لا أتبعه، وإذا جرح فإنني لا أجهز عليه، لأنني أقاتله، شرع لي الإسلام القتال. طب هل يلزم من ذلك القتل؟ ما يلزم من ذلك القتل، لا يلزم، لا يلزم من ذلك القتل. طيب نعم أيضا. ها؟ لا تكفر لأحد إلا بموجب، له حالتان كفر أصل، له حالتان. الحالة الأولى، لا إذا بلغته الكافر أصل، بلغته حجة وكذا، فهذا يكون كافر في الدنيا والآخرة. لينذركم به ومن بلغ. إذا ما قامت عليه حجة، ما بلغته الحجة، يبقى كافر في أحكام الدنيا ويمتحن في الآخرة. طيب هذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للمسلم، قول يا محمود، لابد من وجب في إكفاره. طيب نعم، أن يأتي بالناقد وقامت عليه الحجة وكذا ولم يرجع، فهذا كافر مرتد ويقتل. من بدل دينه فاقتلوه. وأما إذا وقع في الناقد ولم تتوفر شروط الدفع الموانع، فهذا نقول قال كفرا فعل كفرا لكنه ليس بكافر. طيب إذا قلنا بكفر هذا، ردة هذا وكذا، طيب من الذي يقيم الحدود عليه؟ ها؟ السلطان أو نائبه؟ غير السلطان أو نائبه أحد يقيم حدود على أحد؟ لا. يبقى قتال الكفار يحتاج إلى ضابط وهو الراية، لابد أن نقدم تحت راية. قتال المسلمين يحتاج إلى إمام، فإذا استوجب واحد قتلا أو قتالا فالذي يقوم بذلك هو الحاكم، غير هذا لا. أيوه محفوظ، ها عايز تقول إيه؟ نعم عد تاني، قول لي القاعدة اللي احنا قلناها في الأول، لا يلزم ويلزم، ها لا يلزم من الكفر القاتل، ها لا يلزم من، نعم لا يلزم قتل الكفر، ولا يلزم من القتال الكفر أيضا، ها ها اللي هو إيه؟ نعم ان من الذي يقتل ويقيم. طيب تمام، ها قل. تكفير احد لا يكون الا بموجب، فعندنا الكافر الاصلي، ها إما أنه بلغته حجة الكافر الأصلي، فهذا كافر في الدنيا وفي الآخرة، وإما ما بلغته حجة ولا وصلته حجة فهذا كافر في أحكام الدنيا وأما في الآخرة يمتحن. طيب المسلم بقى إذا أتى ناقضا، إما أنه بلغته الحجة وقامت ولم يرجع فهذا يكون كافر مرتد، وإما أنه لم تبلغه الحجة فهذا نقول وقع في الكفر، قال كفرا فعل كفرا، لكن هل نكفره؟ لا ما نكفره، ما نكفره على الأصل، فمن ثبت استمه بيقين فلا زن عنه. نعم. طيب الكافر بقى من جهة القتال، هذا هل الكفر موجب للقتال، موجب للقتل؟ لا، امال هو ايه؟ سبب، سبب، انما الموجب بضوابط بقى، حربي يبقى هنقاتله. طيب ليس بحربي، بينه وبينه امان، يبقى هذا لا نقاتله بموجب هذا الامان. يبقى ليس الكفر موجب، يعني ايه موجب؟ يعني يلزم من الكفر القتال والقتل على طول. نقول طيب امال كيف نخرج النصوص في الامان والعهد، ومن قتل معاهدا وهو كافر اصلا، معاهد كافر لم يرح رائحة الجنة، مال كيف؟ يبقى هنا فيه الضوابط هذه كلها، بارك الله فيكم، هذه الضوابط كلها لابد منها. طيب ومع هذا كله نقول كل هذا يقوم عليه من المسؤول عن هذا، ولي الأمر ونائبه. هنقيم حدود على مسلم يبقى ولي الأمر ونائبه، هنقاتل كافر يبقى الرأي وقدر. يا الله ما أجمل العلم يا أخوان، وما أجمل هذه القواعد، وما أجمل هذه التقعيدات التي يعصم بها دماء المسلمين، بل وغير المسلمين، وغير المسلمين يعصم بها هذا الدماء. فلهذا نحن نحاكم سيف حماس، مش بحكم نتنياهو، احنا بنحاكم هذا السيف، نحاكم هذا السيف بموجب الإسلام الذي جر عن المسلمين الويلات. نعم.
قال الحافظ الطحاوي تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:
قال ابن باز رحمة الله عليه معلقا، وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الله يجعلنا وياكم منهم يا أخوان، الله يجعلنا وياكم منهم. هذه الأحكام يا أخواني إحنا جبنا فيها قانون ولا مادة ولا هذه التي يوصف أهل السنة بأنكم عملاء سلطان، وبأنكم وبأنكم وبأنكم، أي سلطان الآن خدنا منه حكما أو أخذنا منه قانونا أو أخذنا منه؟ هذه أمور شرعية وقواعد شرعية ومصالح مرعية وغير ذلك. يعني شوف يا أخواني الفارق الكبير، أقرأ بيان لمدرسة الإسكندرية في أمس أو أول أمس في الحفاظ يعني على مصر وما يجوز الاعتداء، وإحنا جنبا إلى جنب مع حكومتنا، وشوف هذا البيان الظاهر، هذا البيان الظاهر. لكن لو إحنا حكمنا برهامي الآن، لو حكمنا برهامي لوجدنا برهامي الوجه الآخر لعملة حماس أصلا. يعني أنت الآن دماء، دماء بموجب إيه؟ ها؟ أنت تريد حفظ الدماء ليه؟ يعني لمصلحة البلد، لأن ده حاكم شرعي، هذا المنطلق، المنطلق حينما نحن نتكلم عن هذا الأمر. ف فبيكون هذا موجب ولاية شرعية، لكن هو لا يرى ولاية شرعية. يعني لو أن الشعب قام على حاكمه الآن وسيحكم بدلا من هذا الحاكم حتى مع وجود الواقع هذا، احنا معه، هو يقول كده انا معهم. ليه؟ لان ده مش حاكم شرعي. فاذا شاف الشعب المصاب غير ده خلاص. هذا الامر. الامر الثاني ان هو الان لا يريد قتالا، ماشي، لان يقول مصلحه. غدا لو قام ناس على الحاكم وقاتلوا لعزله وكانت المفسده هذه مفسده يعني اقل من عزل والخروج عليه وكذا وكذا، خلاص نخرج عليه، نقاتل ونخرج عليه. ولو مات فينا 1000، مات مثلا 10,000 مصري، بس في سبيل احنا نجيب حاكم من حزب النور يحكم بما انزل الله، فلا اشكال في ذلك. يبقى انت بتتكلم عن اي دماء واي قتال يا ياسر برهامي؟ الا مش انت اللي نزلت الثورات يا ياسر برهامي؟ انت من نزلت الى الثورات؟ اليست الم تكن الثورات دي دماء؟ الم تكن هذه الثورات دماء؟ ألم يكن الذين في بيت المقدس أن وأمثالهم هم الذين كانوا في الثورات وولدتهم الثورات؟ ألم يكن كذلك؟ هتقول أنا الآن واقف مع حاكم البلاد، أنه الحاكم الشرعي؟ لا، أنه الحاكم المسلم هو كافر نوعا، لكن نحتاج إقامة حجة، فله الإسلام حتى نقيم الحجة. يعني عندك الحاكم كافر لكن نوعا، ثم إن من جماعتك من لم يوافق وانشق عنك بفكرك زي سعيد عبد العظيم، فإنه لا يوافق ما صنع على ما صنعته، تتجرون بهذه الأمور. لكن في فرق بين هذا وبين أن تنطلق من ماذا؟ من كون الحاكم حاكما شرعيا له عقد الإسلام، بالتالي الأحكام اللي بترتب على ذلك أحكام منضبطة، هذه أحكام منضبطة. فيبقى الدماء حرام ضد يهود وضد حماس وضد الحاكم وضد وضد، هذه الدماء لابد أن تراعى فيها الأحكام، الأحكام. فنحن نقاتل يهود حتى ندفع فساده، و نحرم قتال السلطان لأنه لا يجوز قتاله ما كان له عقد الإسلام. فيقول الشيخ ابن باز، وهذا أيضا هو عقيدة السنة الجماعة، أنهم لا يحملون السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا شأن الخوارج. شأن الخوارج حملوه على عثمان وحملوه على علي رضي الله عنه، وكذلك لا ينزعون يدا من طاعة، بل يطيعون ولاة الأمور ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح. شوف أهل السنة، شوف الخطاب، ولا يخرجون عليهم ولا ينزعون يدا من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعون في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في المعروف. ولهذا لم يعد ماذا؟ الفعل في وأولي الأمر ويقول وأطيعوا الأمر، إنما قال وأولي الأمر منكم، لأنه ليس لهم طاعة مستقلة. الطاعة المستقلة لله، الطاعة المستقلة للرسول الله، أما طاعة ولاة الأمور فهي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، وهو مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله ما لم على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. لكن لينزعن يدا من طاعة السلطان في الأمر العام، لكن لا سمع ولا طاعة فيما أمر به في هذه المعصية. فعلى المؤمن أن يعرف ما درج عليه السلف الصالح وأن يستقيم على ذلك. الله أكبر. شوف إخواني، على المسلم أن يعرف ما درج عليه السلف الصالح وأن يستقيم على ذلك، على المسلم هذا. على المسلم هذا معرفة المنهج السلفي التي بفضل الله تحفظ المسلم. ايه الفرق من ابن باز وصفر الحوالي وسلمان العودة؟ ايه الفرق بين ابن باز وبين الطريفي وبين هؤلاء؟ يبقى الذي درج عليه السلف الصالح. ما الذي درج عليه السلف الصالح؟ ولهذا هؤلاء من سمينا يؤيدون المظاهرات في المملكة. يعني انت تظن بقى انه ده حكم شرعي يحكم بما انزل الله خلاص؟ لا، سئلوا، شوف سؤال الطريفي طويل لما قالت اتصلت عليه امرأة، عبد العزيز الطريفي لما اتصلت امرأة واننا يعني ازواجنا مساجين ونحن نتعرض لفتن ونحن ونحن ونحن، اذا به يخرج عن ماذا؟ يخرج عن اتزانه ويتكلم ويدعو الى وقفات والى اخر ذلك، موجود عندكم وشوفوه اسألوه، موجود. ايضا السؤال عن ثورة مصر، ثورات في مصر شوفوه واسألوه عن الاخوان، موجود عندك، موجود عندك الاسئلة عن الاخوان، كل دي موجودة الحمد لله. احنا ما نتكلم في احد ولا نذكر الا ببينات نطلع عليها ونعرفها. الطريفي والاخوان ماذا يقول؟ الطريفي وثورات مصر ماذا يقول؟ الطريفي و الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات بالنسبة لأزواج المساجين ماذا يقول؟ انظر ماذا يقول الطريفي. ولهذا لما يسجن هذا ما يقال بقى سجن الدعاة الذين هم والذين هم. وللأسف الشديد تجد الشباب ينبهر بحفظ هؤلاء ومسائل هؤلاء ولا يلتفت إلى منهج السلف الذي هو الأساس. ماذا صنع لهم الحفظ؟ أين الفهم لمنهج السلف؟ ماذا لو حفظت البخاري ومسلم والكتب الستة حفظتها عن ظهر القلب؟ نحن نريد السنة، نحن نريد فهم السلف الصالح. من هنا ابن باز ماذا يقول؟ ابن باز يحفظ الكتب الستة؟ لا، ولا أعلم ابن باز يحفظ البخاري ولا مسلما ولا كذا، يحفظ كثيرا من الأحاديث. وظني أنا لو تسألني بحسب الخبرة لا بحسب السماع من الشيخ ولا كذا، أرى أن الشيخ يعني اللي أميل إليه أنا بحكم خبرتي بالشيخ واطلاعي، أرى أن الشيخ يحفظ بلوغ المرام عن ظهر قلب، أرى أن يحفظ متن الزاد زاد المستقر عن ظهر قلب. فقد يكون محفوظ الشيخ البلوغ و العمدة وهذه المتون، أما في الصحاح فأرى أنه يكاد يحفظ السنة لكن ليس بحافظ الله، لكن يكاد يكون حافظا له من فهمها واستحضارها واستحضار أدلتها، يكاد يعني يتعامل مع الكتب كتب الحديث كأنه الحافظ له، كأنه الحافظ له وله حفظ كثير منها. لكن أن حفظ البخاري حفظ مسلما في ظني، هذا كله في ظني، أنا أقول بحسب ما يظهر لي ولا أجزم ولا أجزم ولا أجزم، لكن هذا بحسب ما يظهر لي أجد أن الشيخ في بلوغ المرام وفي ومتن الزاد في الفقه وكذا هذه من المحفوظات له المتقنة. وأما باقي السنة فإن الشيخ ما تعلق بمسائلها وكذا يحفظ أدلتها ويحفظ أحكامها، الأحكام على الأحاديث التي لم تكن في الصحيحين وكذا، وعند استحضار للسنة حتى أنه يكاد يكون حافظ له استحضار لها، لا أرى لا في الألباني رحمة الله عليه ولا أرى في شاكل من جهة الرواية الشيخ يفوقهم، إنما من جهة الدراية وما تعلق بالعلم الحديث ك يتعلق بالدراية والتعامل مع الأحاديث في أحكامها والعلل وأحكام الحديث، فلهم في ذلك التوسع في هذا الذي ربما يفوقون فيه الشيخ في التوسع هذا. إنما كرواية أرى أن الشيخ محفوظاته أكثر بكثير من محفوظات هؤلاء. نعم فنعم في مكتوب نعم الطريفي والإخوان. نعم
يقول الطريفي في جماعة الإخوان بالنسبة لجماعة الإخوان هي فكرة منهجية سياسية ليست مذهبا عقديا بحيث أنها تجعل قصيما للسنة أو الخوارج أو الجهمية أو
بحيث
المتجد. بحيث تجعل قصيما للسنة أو
تجعل
الخوارج
قصيما للسنة
أو الخوارج أو الجهمية أو المعتزلة.
نعم يعني ما نجعلها فكرة، ده حزب سياسي يعني زي حزب العمل الاشتراكي، حزب الوفد. يعني ما لك أنت تقول لي حزب الوفد ده فرقة والأشاعرة فرقة، الأشاعرة وحزب الوفد وكذا، المعتزلة وحزب العمل الاشتراكي. لا يعني هو الأنسلخ استخرجها كشعرة من العجيب، الأول أبعدها وبعدين بقى نيجي نحكم عليها بعد ذلك. الإخوان هنخرجها من مسألة بقى الفرق الاعتقادية والفرق اللي كذا، هنخرجها نخليها حزب ايه سياسي، دي فكرة سياسية، وبالتالي نتعامل بقى معها كحزب سياسي، نوافق او نخالف بقى كحزب سياسي. هل ده صحيح؟ هل ده كلام المؤسس حسن البنا؟ احنا حزب سياسي؟ هل ده كلام؟ هذا هل ما صنفوا الكتب؟ هل ما وضعوا الاصول؟ فين كتب الجماعة؟ فين فكر الجماعة؟ فين الجماعة والنظر الى ملف الروافض؟ الجماعة والنظر الى ملف النصارى واليهود؟ الجماعة والنظر الى ملف الصوفية؟ الجماعة والنظر الى الجماعات؟ الجماعة والعقيدة؟ الجماعة والجهاد؟ الجماعة وتفسير القرآن؟ الجماعة وتفسير السنة؟ الجماعة وملف الإمامة؟ كل ده يا طريفي يا طريفي، حزب سياسي، فكرة سياسية، حزب الوفد، حزب العمل الاشتراكي، وكل الملفات دي وكل هذه الكتب، وهل هم يوافقونك على ذلك؟ لكن نحن نقول بأفكارهم هذه إنما يخدمون فكرتهم السياسية. نعم.
ويقول أيضا في الموضوع الآخر، ولهذا تجد منهم من ينتمي لمذهب السلف.
نعم، تجد منهم من ينتمي لمذهب السلف وغيره يعني. نعم، كلام الأول أنهيته ولا لسه تتمه؟ نعم. يقول ابن باز رحمة الله عليه، هذا كل هؤلاء يا إخواني، ولهذا أنا أرجو من إخواني لا تنبهروا، لا تنبهروا بالمحفوظات هذه، لا تنبهروا لا طريفي ولا حجي ولا هؤلاء الذين يحفظون عندهم محفوظات. يا إخواني لا تغتروا بهم، يا ما شباب من اغتر بحاتم العوني، حاتم العوني اللي هو ده محدث، ده رجل عند إلمام بعلم الحديث، رجل كذا، وفي نهاية طلع يا إخواني، يا إخواني هو لازم أنت تلدغ يا أخي، انتفع بلدغة غيرك يا أخي، سبحان الله يا أخي، دي حية حية ولها سم قاتل، والله ما أنا مش ما. طب إذا لدغتك ده الحية لها سم قاتل، الحية. طب ما هو معروف معروف معروف، لدغ غيرك، انتفع بلدغة غيرك، انتفع بكلام العلماء. اخواني انا الحقيقة انا اعجب والله يا اخواني، فسروا لي هذا سبحان الله. انا طبعا عندي تفسير الشرع له، ان هذا قسم ورزق، ورزق ان الله يرزق الطالب به حسب ما يعلم الله من قلبه. انا استغرب صراحة، كيف تسمع الفائدة من اهل العلم ومن اهل السنة ولا تعمل بها وتكون عندك محل اختبار؟ يا اخي اطلب العلم على يد الاكابر، محتاج بقى كل ما قابل شيخ فلان اطلب على يد العلم، فلان يا شيخ احضر له، ما خلاص يا ابني خلاص انتهت، اطلب علم على يد الاكابر، ما عادش تسأل السؤال ده تاني بقى خلاص. طيب خليك مع كتب السلف والى اخره، تحتاج بقى تسأل تاني كل ما شيخ تقابله، الكتاب ده شيخ اقرأ فيه، الكتاب ده ليه في بتاع من ايه، عبد الرحمن ابن عباس الكندهلوي، شغال ايه ده يا ابني، شغال ايه، ده عالم، ده امام، ده معروف، لا خلاص انت بتسأل ليه بقى، تسأل ليه، اقرأ للمعروفين، لا تقرأ لمجاهيل فضلا يكون اهل بدع، ولا تطلب علم على مجاهيل فضلا يكون اهل بدع، خذها بقى وانتهي، خذها وانتهي، مش كل ما تلقى الاستاذ خلاص، مش الاستاذ حفظ جدول الضرب، طيب خلاص انتهت المسألة، شوف اللي بعديه بقى، مش كل ما تلقى استاذ تقول له الاثنين في اثنين بكام، انتهى انتهى الامر. لا تغتر بكثرة المسائل والمحفوظات وكذا، ليه بتعود تنبهر بهم؟ لازم تلدغ من حاتم العوني؟ ما هو معروف من زمان في فرق بين حاتم عوني وبين مش عارف طرع عوض الله وبين اسمه هذا مصطفى عدوي وبين الباني وبين معلم وبين شاكر. مش انتوا اهل التخصص؟ الا اذا كان احنا بنفرق بين احمد ابن حنبل وابن المديني وابن معين ائمة النقد وبين غيرهم من الحفاظ، وفرقنا بين محدث وناقد، في ناقد في صيرفي وفي حافظ، الامة لا تزال تفرق بين النقاد ائمة العلل وبين الحفاظ. هو انت لابد تلدغ، لازم تلدغ. اعجبك هذا؟ امشي ورا. في النهاية في نام. وانا على فكرة انا ما اقول في النهاية فشل في علمه على فكرة، لا لا، واقصد فشل في المنهج عشان مش سلفي، لا اخواني، وعلمي نفسه وعلمي نفسه، لان لو اتقن العلم لا اتقن المنهج. انا رجل محدث الان، انا رجل معتني بالحديث وعندي خبرة بالكتب الستة وايدي فيها ليل نهار. طب اني فيها ايدي ليل نهار ما قابلنيش كتاب اسمه كتاب الامارة عند مسلم، ما قابلنيش كتاب اسمه كتاب الاحكام عند بخاري، كتاب فتن عند بخاري، ما قابلنيش كتاب اسمه كتاب تحريم الدم عند نسائي. طيب انا التعامل مع هذا ايه؟ علم الحديث ده الصغير بيعرف، علم الحديث رواه ودرايه. ما هو بروايه. يبقى اذا انت فاشل في علمك، حتى الترجيحات حتى الحكم. يعني هات واحد فيهم كده واعرض عليه حديث وانضرب ضرب اخذ مالك، هات واحد فيهم هؤلاء واعرض عليهم حديث الافتراق روايه ودرايه، احاديث المنهج اعرضها عليه روايه ودرايه روايه ودرايه. فهؤلاء ليسوا اصحاب انحراف في منهج وهم متقنون للعلم. هذا لا، حتى العلم فيه خلل، حتى العلم نفسه فيه خلل، حتى العلم فيه خلل. على الاقل ما يتعارض فيه العلم مع المنهج، ما تعرف العلم مع المنهج. فلا بد. انا بستغرب ليه يا اخواني الطالب ما ينتفع بالقاعده ويرميها خلف ظهره ويمشي وشوف غيره؟ خلاص يا اخواني خلاص. انا ما اجلس اسال، انا ما اكون بليد، انا ما اسال الشيخ عن كل شيء. خلاص انا اخذ من الشيخ كل شيء، لكن ما اسال عن كل شيء، انا اخذ منه كل شيء، يعني اقصد نافع، يعني اخذ منه وابني، انا ابني. خلاص يكفيني بقى، يكفيني احداث الاسنان كذا، يكفيني ما اخذ العلم عن المجاهيل، يكفيني ما اخذ العلم الا عن اكابر وكذا. نعم انتفع بمن هم على طريقة الاكابر وكذا انتفع، لكن انا ما اضع كتابا. انا لو لي شيخ اسمه هشام البيري مثلا، مثلا هذا الطويل بعلم، انا ما اضع كتابة يوما ما ادرسه. لو انا لو هشام البيت بدرس كتاب ما جيش ادرسه، انا ما جيش كطالب ادرسه، انا انتفع به في مكتبتي، انا انتفع به لو هو كتاب على منهج السلف، لكن انا منهجي ما حطوش. انا عندي طبقات، انا اخر حاجه كن عندي العلماء الاكابر، ده اللي اربط به الطلاب، لكن ما حطش كتاب هشام البيت. انا انتفع بكتاب هشام البيت ان كان هذا كتاب على منهج السلف وكذا، انتفع به، لكن انا ما اضعه ادرسه. انا المكتب ده مضبوط بضابط، المكتب ده مضبوط بضابط، مضبوط بضابط اكابر الامه حتى العصر هذا الاكابر. لكن انا استفيد بالمكتبه من هذه الكتب، كتب طلبه العلم الربانيين اللي هم على طريقه العلماء. اذن هناك كتاب في المكتبه انظر واخده، وفي كتاب للمكتب الذي أربط الأمة به. الكتاب اللي أربط الأمة به أنا واخد طريقة سلفنا الصالح، طريقة علماء الأكابر، ألا وهو ربط الأمة بمنهج السلف، ربط الأمة بأكابرها. الكتاب ده اللي أنا هربط به الأمة، أنا أريد أن أعلم. ولهذا أنا لو نظرت في أي جدول أستطيع أن أميز لك الشيخ وطريقة الشيخ. أنا لو أنظر في أي جدول من الجداول استطيع، ودي نظره من نظرات، مش كل نظره، لكن دي نظره مهمه جدا. ايه الكتاب ده بيتبين لي مستوى الشيخ منهجية الشيخ طريقة الشيخ. يبقى إذن هناك كتاب ليه وهناك كتاب ليه؟ ها؟ هناك كتاب أضع يا أستاذ إبراهيم في المكتبة وهناك كتاب أضعه على المكتب، تمام؟ وكذلك هناك شيخ أنتفع به وفي شيخ أتلقى العلم على يديه، في شيخ أرحل إليه، في شيخ أنقل فتواه، في شيخ وهكذا. أحيانا الإخوة قد تقول مثلا نتكلم مسألة يقول ابن باز، أنت جاي ابن باز ليه؟ هات ابن باز ده بعدين. طيب نيجي في مسألة أخرى، هذه مسألة كذا قال ابن حجر، لا ابن حجر ما تجيبوش هنا، المبحث هنا مبحث تقرير سلفي معين، هات ابن تيمية، هات أحمد، هات كذا. في مبحث آخر مثلا أنجيب مثلا شوكاني، لا هات ابن حجر، هات ابن حجر ده مبحثه. يبقى في مبحث أقول هات ابن حجر، في مبحث أقول هات ابن تيمية، في مبحث أقول هات ابن باز، في مبحث أقول هات الألباني، في مبحث أقول. يبقى لازم أكون أنا منطلق منهجية، لازم. واضح يا إخواني؟ فطيب المنهجية ديت هل أنت سألت مشايخك أضع كتاب إيه؟ طب أدرس كتاب إيه؟ خلاص مشايخك وضعوا لك قاعدة امشي عليها، امشي عليها. طيب مشايخك وضع على القاعدة الارتباط بالأكابر في النوازل والفتن وكذا، ارتباط بالأكابر صحيح. ايه الأكابر اللي فهمها؟ الذي يعني الذين أفهمني علمائي الأكابر في علومهم، الأكابر في أعيانهم، أرجع للعالم. طب إذا إنه العالم لم أجده أو لم يكن له كلام، ماذا أصنع؟ أرجع لعلومه المتقنة المضبوطة، ما أقولش لا أنا لن أتكلم حتى أرجع إلى الأكابر أعيانا. طب فين الأكابر؟ أنا الأكابر فين في 25 يناير؟ خلاص أتصل بهم إزاي؟ الآن أنا الآن الصبح بفتح بابي، بفتح بابي لقيت الشارع مليء بالثورات، طيب والميادين مليئة بالثورات، وألف ليرحل السلطان. علم أكابر بيقول إيه؟ العلم اللي أنا بستفيد، علم السلف 14 قرن بيقول ماذا؟ بيقول إن لا يجوز منازعة السلطان، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز ذكر مثالبه. طيب أنا الآن فتحت الباب، ليس أمام الباب الشيخ الفوزان، ولا في بيئة للشيخ الفوزان، ولا في كفر الشيخ الفوزان، في المملكة ما في سفر، خلاص أعمل إيه هنا؟ ماذا أصنع؟ علم الشيخ الفوزان، علم الأكابر فيه بيقول ماذا؟ علم الأكابر، الأكابر علمه بيقول إيه؟ بيقول لا يجوز. يبقى أقول قل ارجع. أبو بكر رضي الله عنه يقول ارجعوا، فلقد سمعت نبيه يقول ما قال ارجع انا الى من هو اكبر من اصحابه، لان عنده علمهم، العلم موجود، علم النبي موجود. من معكم؟ عائشة ارجعوا، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. انا الى اليوم ما عنديش بيان من علمائنا الاكابر في 25 يناير، انا الى اليوم ما عنديش بيان من علمائنا الاكابر في 30/6، انا الى اليوم. طب الان حاجز حماس موجود، فين البيان من علمائنا الله يشفيهم يا رب الأكابر الموجودين، فين البيان؟ طيب فين البيان؟ مش موجود الآن، مش موجود، لكن علومه موجودة. نعم. طب أنا الآن الشاب الآن بيتهم مصر بخيانة، طب هفتي إيه؟ أنا ما عنديش بيان. طب الآن واحد آخر بيتهم بيمدح حماس بالبطولة، واحد تالت بيقول ما فعلوه مع الشيعة صواب، واحد رابع بيقول طب الأشياء دي ماذا نصنع فيها؟ الآن ده واقع موجود، واقع موجود، واقع موجود. الآن الكتب بتبدل، لا يلزم رواية، لا يلزم قدرة، لا يلزم كذا، بتبدل الكتب الآن، بيبدل العلم الآن. طيب نريد الآن البيان يخرج، مش موجود البيان، لكن موجود، موجود بهذا في علوم الأمة، في علوم الأئمة، في علوم المشايخ، العلماء. من اللي قعد جهاد بصورة وقدرة؟ من اللي قعد؟ من اللي قعد؟ خلاص طالما رأى القدرة اللي قعد ذلك العلماء في كل عصورهم، يبقى أنا هنا رجعت ولا ما رجعت؟ تقدمت بين يدي العلماء ولا ما تقدمت؟ أنا الآن لا أتقدم بين يدي الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اللي هو إيه؟ بالنصوص الموجودة. النبي مات، طيب كيف لا أتقدم بين يديه؟ يعني السنة. طب السنة دي بفهم مين؟ بفهم السلف. طب أنا عرفت السنة بفهم السلف، خلاص؟ إن وجد العالم أنا برجع. طب إذا لم يوجد العالم يبقى برجع لعلمه، برجع لماذا؟ لعلمه. لكن هتعطل عمل بالأحكام إلى أن ترجع إلى 4 5 6 7 10، ماتوا ماتوا، لم يعد عندك الأكابر. من للأمة؟ طيب أنت عندك الآن 5 6 7 10 20 100، مات هؤلاء، ترجع لمين؟ يبقى في علومهم موجودة، علومهم موجودة، والمسائل ليست مشكلة. إنما لو أشكل شيء ولا تجد لهم في كتبهم شيئا، قف، لا تتقدم، قف. لكن في المجمعات ضبط الجهاد، راية القدرة قصد، شرط قصد. إيه الإشكالية في هذا؟ إيه الإشكالية في هذا؟ أنا الآن يا أخواني، أنا رجعت لبيت المقدس الفتوى فيه للأكابر، أنا رجعت للأكابر، لكن أعيانهم، ما هو اللي قالوه في داعش هو البيت المقدس، اللي قالوه تنظيم القاعدة ما هو اللي بيت المقدس. يبقى لما يخرج لي بقى طائفة اسمها بيت أي شيء في ولاية مطروح، محتاج كمان ولاية مطروح، محتاج بقى أسأل الأكابر أعمل إيه في ولاية مطروح؟ ما ولاية مطروح هي ولاية سينا، هي ولاية كذا، ولايات كلها باطلة. أنا بقفت بوكو حرام ليه؟ بوكو حرام في نيجيريا، عندكم يوسف ولا لا؟ بوكو حرام. طيب أنا أفتي في بوكو حرام؟ بوكو حرام هي نفسها جماعة مسلحة قائمة على تكفير الحكومة وتكفير كذا، وعندهم بنات بيبيعوهم وبيتجروا فيهم. لا، يبقى هنا أنا راجع لمين طيب في الأشياء دي؟ من أنا راجع للعلماء، أنا راجع للعلماء. الآن مجرد أنني قرأت خبر دلوقتي جماعة اسمها جماعة الشباب اللي قتلوا الجنود الإماراتيين، طيب أنا ما محتاج كمان أعمل إيه؟ ما نراجع للعلماء. هو ده اعتداء بأي حق؟ أنا لما قتل الجنود في مكة، مكة بلد الحرام، ها؟ قتل جنود في حرم المدني، عندنا اعتداء جهيمان على الحرم المكي، أنا العلماء علموني إيه؟ ماذا علمنا العلماء؟ يبقى لا نعطل احكاما حتى نقول ترجع الى، ما هو ده رجوع للعلماء، ما هو ده رجوع للعلماء. يعني انت اخذت علم العلماء، هل اقول الواقع؟ ما هو الواقع منضبط موجود، واقع جهاد بدون شرط. اصل ماذا؟ اصل ماذا؟ هذا جهاد فقد شرط رأي وقدرة. وانا لا اقول انظر الى النتيجة، انا لست صاحب نتائج، انا ما احكم على الامور بنتائجها، انا احكم على الامور باسبابها وموافقتها للشرع. فانا لا اجعل المحرم مباحا اذا ترتب نتيجة معلمة مصلحة، ولا اجعل المباح محرما اذا ما ترتب مصلحة، لا لا. يبقى هذه يرجع فيها الى العلماء. انتبهتم يا اخواني؟ بارك الله فيكم. فانا ما ادري يعني لماذا الطالب عنده انا اقصد البعض يعني عنده بلاده وعنده خلط، وعنده خلط مهما يقال له ويقعد له، هذا نصيبك، هذا نصيبك، هذا نصيبك. خليك طالب ذكي، خليك طالب ذكي زي الشخص الذكي اللي بيروح يشتغل في مصنع، عامل بيفكر زي ابن مصنع، بيفكر طب وانا ممكن طب انا لو اخذ من خبرة المصنع وخبرة كذا، طب احنا بنجيب منين المواد دي؟ بنجيب كذا كذا. طب انا لو رحت مثلا فتحت محل وجبت المواد دي وبيت مباشرة كذا كذا، اخذ بالك، فكر كده، وممكن يبني شيئا صغيرا ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ يصبح صاحب مصنع. انا الان ودي الآن أقوم بعمل في بيتي سباكة ولا كهرباء ولا كذا، أنا رايح أشتري من محل، طيب المحل ده بجيب منين؟ قالوا لا ده أساس المواد دي في القاهرة مثلا، طب ما أنا أروح للقاهرة واوفر انا بقى النقل من الاصل لواحد الثاني وانا لا اشتري منه. طب الواحد الاول وضع ربحه والواحد الثاني وضع ربحه وانا رايح اشتري سبعه بقى ب17، طب انا اروح اشتري من هناك بسبعه اروح هناك. طيب من اللي قال لي هذا؟ يبقى انا انتفعت، انا انتفع. ده هذا في مجال دنيا، كذلك في مجال اخره. انا يكفيني اكابر خلاص، مش محتاج بقى ولا شيخ. انا عندي واحد في عالم اسمه الكنكشي اشرح كتاب ولا مش عارف، تسالني طب انت شيخ درست الكتاب ده على شيخك؟ لا. امال بتدرس ليه كتب مدرسه على شيخك؟ درست جنسها. اما احدها، من اللي قال احدها؟ لكن درست جنسها، درست الاجر مثلا. هو الاجر ان تحول كنكشي، هو سكسكي، هو بربري، هو خلاص. انا درست جنسها، انا درست الزاد، مش لازم ادرس العمده، مش لازم ادرس. طب انا درست عمد الاحكام، مش لازم ادرس بلوغ المرام، مش لازم ادرس الاربعون في الاحكام لابن عبد القوي. انا درست جنسها، طالما درست جنسها خلاص. اذا كنت انت على اهليه يعني معين، انا اقصد اقول ايه؟ خلاص انا اخاف انه الصلاح وان الدعوه تقوم على نشر كتب السلف. هل لازم يكون الكتاب ده انت درسه؟ لا، بس جنس هذه الكتب. طب خد الكتاب ده للاخ جمعه، في كتاب طيب جدا مجمعه. انا مره من المرات احد المشايخ ايام ما كان مع بعض فمعاه كتاب في الحكم بغير ما انزل الله، كتاب جيد ترتيبه جيد ولطيف مثلا والى اخره، وعامله من الكتب. فقلت له يا شيخ فلان انت لماذا تضع الكتاب هذا؟ قال ده كتاب جيد. قلت له هذا كتاب تحطه في مكتبتك تنتفع به انت، انما في مكتبك لا، المكتب لا، هذا ما يصلح. انت حط كتاب سلفي معروف، انما الكتاب ده تنتفع به. لكن انا في النهايه، انا هشام في النهايه هيكون الكتاب اللي شرحته للاخ جمعه كتاب نافع وكل شيء. ولو جاء اخ يقول لي انا اشتري الكتاب ده، طالما طالب علم معروف بالسنه مش من المجاهيل، هقول له اشتريه انتفع به. لكن اجي ادرسه؟ لا، انا ليا منهجيه. المنهجيه دي انا اخذتها منين؟ اخذتها من الاكابر، اخذتها من العلماء، اخذتها من مش من الاكابر في عصري بس، لا، انا اخذتها من الاكابر في كل عصر. لما احمد راح الرحل لمين؟ لما البخاري راح الرحل لمين؟ يبقى انا اخذ ماذا؟ لو طب واحد يقول يا شيخ ما فيه كتير روايه عن الاصاغر، يعني ممكن عن اقران ماشي، ممكن عن اكابر ماشي، وده الاصل اكبر منه ماشي، وبعدين قرينه ماشي، بس في اصغر منه اخذه. ايوه نعم، هم الاصاغر اسنانا، لكن الكبار علوما. المراد هنا بالاصاغر هنا لما بنقول تمام دي الروايه عن الاصغر، الاصغر مش الروايه عن الجاهل، مش الروايه عن المجهول. صح يا مرتضى ولا لا؟ يعني من المراد بهؤلاء؟ هم نعم اصغر سنا، لكن هم ماذا في انفسهم؟ ائمه، هم انفسهم ائمه. فده خد عن قرين، ايه ضبط القرين؟ وده اكبر من ايه ضبط الاكبر؟ والاصغر من ايه ضبط الاصغر هنا؟ الاصغر مش في العلم، وده لا نمنعه. المساله مش ان هو صغير وكذا، صغير قد يكون من اكابر على فكره، وكبير قد يكون من الاصاغر بقى بمعنى البدعه وكذا، وقد يكون سفيه ايضا، كبير سنا سفيه، صغير سنا كبير. المسألة في الأكابر والأصغر مش مسألة ماذا؟ مسألة السن. فقد يكون الصغير هو من الأكابر الذين أتلقى عنهم وأرحل إليهم. كل دي ضوابط قد لا تستنصح فيها شيخك، لكن تنتفع بنصح شيخك، تنتفع بنصح شيخك. فأنت كن جالسا عند العالم من علماء السنة بكل حواسك، افتح أذنيك وقبلها أذني قلبك وأذني سمعك، افتح عينيك، تلقى بكل جوارحك سمعا بصرا قلبا سمتا دلا طريقة تعاملا. اتعامل كيف؟ اتعامل مع الكتاب، اي كتاب اشتريه، اي كتاب اقرا فيه، كيف اتعامل مع الكتاب؟ احد اخوانكم جاي لي اليوم من الطلبة يعني الجدد جزاه الله خير عنده همة وكذا فجاي الكتاب كتاب كذا انا يعني دي اول حاجة قرأها وانا يعني قرأت وما فهمتها بس انا حس انها كبيرة يعني حس انها معلومة فائدة كبيرة بس انا لا افهمها تمام. طيب قلت له ابتداء ضع قاعدة عندك. ايه القاعدة؟ لا تنتظر ان تفهم وانت مبتدئ 100%. في صحيح كده ممكن واحد اذا لم يفهم 100% يبقى فاشل، يعني لو انا لم افهم 100% ابقى فاشل في البداية كده، اذا كلنا فشلة. لا انت الان انا مبتدئ يبقى انا مثلا لما افهم 50 يبقى انا متقدم جدا. الخمسين دي اصبر هيبقوا 60 70 80 90، هاصبح في يوم من الايام انا الشيخ الذي ادرس الكتاب. لكن لو انا حكمت على نفسي بالفشل 1% 10%، هذا لا، المحاوله. ولو اني انت كونك تعرف ان دي حزن وكلام فيه فائده كبرى، ده نوع فهم، هذا نوع ايه؟ فهم كويس. دي 10%، دي 20%، دي 30%. فابتداء لا ينبغي الانسان ان يعقد نفسه اذا قرأ في الكتاب وكان فهمه في بداية الامر كذا. دي كلها امور انت خذها بماذا؟ انا لست عند ابن المبارك، لما ابن المبارك اقرأ له وانا طلب الادب 30 سنة وطلب العلم 20 سنة، انا مش محتاج حد يشرحها لي بقى، مش محتاج ابن المبارك نفسه اسأله عنها بعد ده كله. يعني ايه؟ طب ماذا اصنع؟ انا وقت عايز اطلب ازاي؟ انا خلاص انا خدت من السلف ان فيه ان هناك قوتين لابد منهما، قوة علمية قوة عملية. انا حينما انظر الى السلف انا اخذت هذا، انا اخذت ان العلم لابد اتربى عليه، انا اخذت ان الدعوة انا اولها، انا اول من هو مدعو بعلمي، انا اول من اخاطب بعلمي، انا اول، انا فهمت منهم هكذا، انا فهمت منهم ان الكلام لن يصل الا اذا وصل الي اولا، انا لابد ان اكون مصباحا صالحا للاضاءة حتى ينتفع الناس بضوئي. انا نفسي خرب، كيف ينتفع الناس بي؟ انا نفسي المخاطب. قوا انفسكم. العلم هذا اذا لم يثمر في انا كيف يثمر في غيري؟ كيف انتقل بالعلم من تاجر الى عابد؟ لازم اتعبد بالعلم مش اتاجر بالعلم. العلم ليس منصبا اسعى اليه، حاصل على كلية، حاصل على شهادة دكتوراه، حاصل على ماجستير، لا، حاصل على براءة، براءة بينك وبين الله انك عامل بهذا العلم. هذا العلم الاول لابد العلم يصول ويجول في جوانحي قبل ان يخرجه حتى اشعر بالصدق، حتى تحصل فصاحة القلب مع فصاحة اللسان. اما هؤلاء التماسيح الذين يحسنون البكاء واخراج دموع ربما انتفع بها غيرهم، لكنهم هم الوقود الذي يقال لهم يوم القيامة حين يفاجأ الناس بهم في النار، فيقال يا فلان ابن فلان ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ ألست انت الشيخ اللي كنا نبكي والحمد لله استقبنا وراجعنا عن المعاصي بسبب مواعظك الجميلة ودمعاتك التي أخذت قلوبنا وكذا وكذا إلى آخره؟ فإذا به يقول كنت أمركم بالمعروف ولأتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. يبقى أنا تعلمت من السلف هذا، أنا تعلمت من أم مالك، من أم سفيان لما ألبسته العمامة وتقول أطلب الأدب، لما ألبست سفيان الثوري وتقول أطلب العلم نفسك بغزالي، تعلمت من ذلك أن الشيخ الأول لا ينسى، أن الشيخ الذي يضع الكلمة، الشيخ الذي يضع التوجه لا ينسى، لابد أن يدرج في مشايخ مالك أمه. أيما كتاب لا يذكر أمة، أيما كتاب لا يذكر أمة سفيان في تراجم مشايخ سفيان؟ فهو ترجم من جهة علمية ولم يترجم من جهة عملية. ولو عرف أن توجه مالك وأن أدب مالك وأن توجه سفيان وأن أدب سفيان إنما من شيخ الأول، وإن لم يروا عنه الحديث، لكن هو الزاد، هو الوقود الذي جعله يتلقى هذا الحديث، إن لم يوضع هذا الشيخ الأول فإنه سوف يكون عندي قصور في هذا الباب. لابد ألا ننسى الشيخ الأول، لابد ألا ننسى شيخ عبد الله بن وهب لما قال عبد الله بن وهب اطلب العلم. لا أنسى شيخ محمد بن عوف والمعافى بن عمران لما قال يا بني حرين أن تطلب العلم مثل أبيك فإنه كان يطلب العلم معنا وكذا. هذا لا أنساه، صاحب الكلمة الأولى، صاحب الدرجة الأولى التي منها بدأ السلم. ولهذا كما قلت لكم كثيرا قد تتعدد المشايخ لطالب العلم، لكن لو نظرت في حياة علمائنا لوجدت أن شيخا معينا به تخرج الطالب. تتعدد المشايخ، لكن في شيخ البصمة، في شيخ المفتاح، في شيخ التأثير الذي يصلح أن نقول به تخرج، به تخرج، لأن تكون عقليته العلمية، تكون توجهه، تكونت مقاصده، تكونت طريقته بهذا الشيخ. أنا ما أقول من شيوخ ابن عثيمين ابن باز، لكن حينما أقول الشيخ الذي تخرج ابن عثيمين أقول السعدي. شيوخ ابن باز متعددون، لكن حينما أقول من الشيخ الذي تخرج ابن باز أقول ابن إبراهيم. تتعدد المشايخ لكن يبقى الشيخ، ابن القيم ومشايخه لكن يبقى ابن تيمية. واضح؟ إذن فيه الشيخ الذي كان البداية على يده، وقد تكون الأم، قد يكون الأب، قد يكون رجل بكلمة، لكن رجل بنيت عليه كل كلمة. فأنا أريد منا إحنا كطلبة علم حينما نسمع نصائح مشايخنا، أنا حينما أستمع للألباني وهو يجيب عن فتوى وبعدما أجابها فقال المتصل فأمان الله شيخ وكذا، إذا بالشيخ يقف ويجدد فتوى جديدة، حرص على السنة، كيف تختم الكلمة بدون السلام، المكالمة بدون السلام. حينما أنا أعيش، طب أعيش معه بقى، انت قد تعيش معي معلومة علمية، معلومة علمية وهي ختام المجلس هذا. طيب ليست الأولى بأولى من الثانية، طيب ده فائدة علمية استفدته. أيوة فائدة علمية، الشيخ الألباني يقول اكتب يا أخي اسكتي يا امرأة. لا، أنا حينما سمعت هذه أنا بكيت، أنا صرت أبكي. طب أبكي إيه؟ أبكي من إنسان يحترق على السنة، أبكي من هم، أبكي من إنسان ما ليس مفتيا بعلم، هذا مفتي بعمل. أنا أبكي كيف الشيخ حرصه على السنة وحرصه على أن يعلم هذا؟ أنا أبكي. أنا حينما آتي إلى شيخ من مشايخنا في الإقراء، شنقيطي في القرآن الكريم، وإحنا بنتنافس اللي كان يروح عشان يقرأ عليه بعد الفجر، يعني بعض الأشياء عشان أيام الدراسة يروح من قبل الفجر عشان يأخذ رقم ويحجز وكذا. لما هو بيحكي في سنة كلامه وهو لا يلتفت، يعني هو ما بيتكلم، فقل فكنت في سفري ونزلت صليت وراء واحد وكذا، كنت في سفر، فلما وجدت اللحن عنده وكذا فقلت له يا أخي أنا مسافر، لكن والله على استعداد أجلس معك وأعلمك القراءة، أنا أستفيد، أخذها بقى حطها هنا ودي حطها هنا ودي حطها هنا كده، أنا مش طالب فائدة هكر بقى عند اللحن واخترت اللحن في القراءة. لا، في أشياء ما تحتاجش تسأل شيخك ولا خذها ابني بها نفسك، هذه هي الأهم. هو ده الأدب اللي كانوا بيقولون يطلب يا مالك، تقول أمه يا مالك اكتب أدب شيخك قبل علمه. هو ده يا إخواني، هو هذا. يبقى ليس كل شيء تسأل عنه شيء أو تكون بليدا، أنت فتح باب واحد أخذ من الشيخ كذا وأخذ من الشيخ كذا. لا، افتح القنوات كلها، افتح القنوات، هذه أودية والأودية تسيل بقدرها، خلي وديك أوسع الأودية، خذ بعينيك، خذ بأذنيك. أنا أقول لكم ألا ترون حينما تستمع العلم في شريط غير، يعني إحنا الألباني شوف نستمع إلى الألباني، لكن أنا على يقين إن الألباني حقيقة ليس هو الذي نسمعه. لو كنا جلسنا أكيد، لو أنت جلست الألباني غير بتسمعه، أكيد لو أنت جلست ابن باز غير اللي تسمعه، أنت تسمع بحاسة معينة وفعلت جزاك الله خير، لكن لو رأيت لوجدت إضافة. إضافة، ولهذا درس يسمع غير درس يحضر، شيخ أسمعه غير شيخ أراه، هذه تختلف، هذه تختلف. ولهذا ليه الرحلة؟ جابر عنده الحديث، ليه يرحل من أجله؟ بركة ملازمة أعتاب أهل العلم. ليه القاسم ما ينتظرش مالك لما يأتي المسجد ويكون أول طالب عنده؟ الرحلة فيها بركة، والحركة فيها بركة، فالله المستعان. نعم. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: نعم اقرأ.
يقول الطريفي في رسالة بعنوان العلماء وقصور الرسالة،
العلماء
وقصور الرسالة،
وقصور
الرسالة،
الرسالة، نعم.
قال: والطاعة لولي الأمر إنما جاءت في النصوص قوية في آخر الزمان مع فساد الأمر، لأجل بيان ثبوت هذا الاختلال في الأمر، وأن ضبط الموازين والجمع بين هذه المفترقات الدقيقة أمر يفوق إدراك العامة ودهماء الناس، ومخاطبتهم بالعلاج متعذر. لهذا فيكتفى بأمرهم بالسمع والطاعة بالمعروف، وأما العلماء فيعرفون حقيقة الرسالة التي حملوها وتوجيه الناس بها كل زمن بحسب علمائه. وإن من وجوه الخطأ أن يدخل العالم نفسه في خطاب العامة فينزوي عن فهم حقيقة رسالته ومهماته، وماذا أنيط به من واجبات تجاه الناس وأحوالهم، ومحاولة إتمام القصور في الأمة وغرس الأمان فيها.
نعم. إيه؟ الأول ما خلص يا علاء، إحنا معادية، خلينا الإشكال عندك يا سلمان في هذا الكلام.
يقول أحاديث السمع والطاعة هذه للعامة،
كيف وألقد العامة ليست للعلماء؟
قال: والطاعة لولي الأمر إنما جاءت في النصوص قوية في آخر الزمان مع فساد الأمر، لأجل بيان ثبوت هذا الاختلال في الأمر، وأن ضبط الموازين والجمع بين هذه المفترقات الدقيقة أمر يفوق إدراك العامة ودهماء الناس.
طيب.
ومخاطبتهم بالعلاج متعذر. لهذا فيكتفى بأمرهم بالسمع والطاعة.
طيب.
بالمعروف.
تمام.
وأما العلماء فيعرفون حقيقة الرسالة التي حملوها.
وعليه
يعني فيقول هذه يعني
لا أنا فهمت. يقول إن هذه النصوص في العامة نقول سمعا وطاعة وكذا وكذا لأنهم يفهمون هذا الأمر، إذا نأمرهم بالسمع والطاعة بالمعروف. طيب بالنسبة للعلماء لما كانوا أعلى علما وأعلى فهما لهذه الأمور، العلماء دول لهم أحكام بحسب علمه، وعليه هيعرف كيف ينصح السلطان ويدخل عليه، كيف إن هذا الأمر يقتضي كذا والأمر ده يقتضي كذا، التعامل بالأحكام مع السلطان من جهة نصيحته، من جهة خروج عليه، من جهة منازعته، من جهة صبر على جوره، من جهة كذا كذا. هذه الأحكام ما يفهمها دهماء الناس، ما يفهمها عموم الناس، دي خاصة، خاص فهمها بالعلماء، فيتعاملون بحسب ضوابط شرعية. هو هيقول لي هذا، إنما النصوص سمع الطاعة هذه للعوام، أما العلماء فلا سمع ولا طاعة. أما العلماء، أنت تريد أن تقول هذا، هو يقصد كذا، أما العلماء فلا سمع ولا طاعة، تريد أن تقول هذا؟ لا لا، هو ما قال هذا،
هو لم يتكلم عن نصيحة يا شيخ.
أي هو لم يتكلم، لكن أنا بأشرح ما تكلم، لأني أنا لا أحمل كلامه ما لم يحتمل. أنا أقول إن بالنسبة اللي أنا فهمته من كلامي الآن، أن مسألة يعني العوام يكفي ماذا؟ أنك تسمع وتطيع السلطان وكذا، تفوق ذلك من أحكام خاصة بالإمرة وكذا على حسب علمي هتعامل معها، ده اللي أنا فهمته.
على أشبه شيخنا كلام مثلا الناس اللي يعني الملحدين اللي بيقولون إن الناس مثلا مأمورين يعني إن في يوم آخر وفي حساب وعقاب،
لا 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 لا، لا هو يقصد أن موجب التكليف يختلف. أنا تكليفي كعالم ليس كتكليف زيد كعامي، تكليفي في حدود ما يبلغني وفي حدود فهمي، فلهذا تكليف العالم يختلف عن تكليف العامي. ليس لأن أصل التشريع يختلف في هذا، لا، أنا ما وصلني من علمه وفهمته هيتعين علي من العمل ما يساوي العلم الذي بلغني وعليه. فالعالم مثلا هيلزمه مثل ما أقول لك الآن، يكفي العوام أنك تقول القرآن كلام الله بس وخلاص، ما تمام، وغير مخلوق بس يكفي. إنما بقى مسألة بقى الفرق بين المعنى وبين الحروف والأصوات وبين الرد على كذا، دي ما يلزمش بها العامة ولا يتوجه العامة، دي للعلماء عشان نرد على أهل البدع. هو عنده خلل في الأصل في غير هذا الكلام، لكن في هذا الكلام لا يظهر لي. يعني لو أنا برد على طريفي ما يجيبش أنا الموضع ده أرد عليه به، يعني أنا ما أصلي. إذا ظهر لك أنت شيء آخر لو في لفظ يساعده. أنا أيضا ما أعطي أيضا فهمي أنا اللي هو بشرحه، ما أقولش إنه قد يكون فهمه اللي كذا، لكن أنا أقول الكلام قد يوجه بما أقوله أنا. فلهذا طالما أني ممكن له محمل على هذا، لا أصلا أن أنتقد بقى فيه، لا أصلا أن أنتقد فيه. ليه؟ أخشى إذا جئت أنا أنتقده أن يشرح لي ما ذكرته أنا ويقول أنا قصدي كيت وكيت وكيت، وأنت تعلم، أقول له صح. أنا ما لذا قبل الرد لابد أن أجرد من كل احتمالات، حتى ولو كان يعني كلامك الآن ممكن هو بيفرق بين عم وبين يعني هذا، أنا نفترض أنه احتمال بس لا أستطيع أن أرد عليه به. ليه؟ لأنه لم ينتقل من مفهوم إلى منطوق، فلهذا أخشى. نعم. لكن
في أسامة بلادن يقول،
في أسامة نعم،
قال الطريفي: أسامة كغيره من النافرين على مر العصور،
أسامة
كغيره من النافرين،
من النافرين نعم،
على مر العصور والأزمنة منذ القرن الأول إلى يومنا لا تخلو منهم، والناس في زمننا بين طرفي نقيض، والواجب العدل والإنصاف، فإن وقع في زلة وخطأ في حق غيره فلا مانع أن نقول له: اللهم إننا نبرأ إليك مما صنع فلان، فلا أحد فوق منزلة خالد بن الوليد حينما قال له النبي ذلك. ومع هذا لم ينزع عنه وصف الخير، والصحابة قاتلوا وأخطأوا، ومنهم من قاتل اللائذ المتشهد كحال أسامة، ومنهم الغال، ومنهم من قتل امرأة، ومع هذا ذم النبي فعلهم وما جردهم من خصال الخير كلها. ندعو لأسامة بالرحمة والقبول لصالح عمله والعفو عن سيئه، وكثيرا ما يدون التاريخ شيئا غير ما يريده الناس، لله حكم ومقاييس ومقادير عظيمة.
طبعا هذا نعم نقول هذا الكلام منحرف، هذا المنحرف ليه استعمل معه الموازنات وألغى الحكم النهائي في هذا الرجل وهو أنه ضال. هل الكلام عن أسامة بن لادن هل عنده خير ولا لا؟ الكلام ما حكمه؟ حكمه ضال. أما أن إنسان أنفق نفقة، إنسان فعل كذا، ما يخلو واحد على وجه الأرض من هذا. عمرو بن عبيدة رأس الاعتزال كان الناس يقولون في ماذا؟ كل الناس يبتغي الصيد إلا عمرو بن عبيد، زاهد. الحسن بن صالح من أعبد الناس، صاحبه رجل 20 سنة قال ما سمعته ذكر الدنيا مرة، الدنيا يعني هبني هاكل هشرب أعمل أسوي، ذكر الأخير حكمه ما هو؟ فهذا انحراف. يعني أسامة كغير نفس الحكم هذا الذي قرره الطريفي في أسامة، أنا سأسحبه إلى عمرو بن عبيد، أنا سأسحبه الجامع من صفوان. الفرق بين الفعل والفاعل، الفرق بين القول والقول، من الذي قال لك هذا؟ إنما هذا في أئمة الدين وأساطين العلم الذين وقعوا في أخطاء وماتوا ولم ينصحوا فيه، إنما أساطين الفتن الذين حكم عليهم العلماء. يعني أنت يا طريفي الآن في أسامة بن لادن، أين أنت من حكم ابن باز والعلماء اللي أضخم منك وأخبر منك لما يقول أسامة بن لادن والمسعري والفقيه وكذا دعاة فتنة؟ أين أنت من حكم مقبل ابن هادي أنه من المفسدين؟ أين أنت من حكم علمائنا إلى كابر؟ أين أنت من كلام أسامة نفسه تقول أخطأ؟ تقيس بأسامة بن زيد؟ تقيس بخالد بن الوليد، تقيس وهو يحكم على علمائك بالضلال، ابن باز وهيئة كبار العلماء يسميهم العملاء، تنزل عليه هذا الكلام وهو يكفر حكام آل سعود، كأنك تتكلم عن ابن إبراهيم، كأنك تتكلم عن السعدي، يا ضال يا منحرف. يبقى في اختلال عظيم جدا في الحكم. هذا اللي فيه خير، ونقول نبر إليك مصنع خالد، وخالد قتل قصدا، أسامة وأسامة رضي الله عنه قتل قصدا مع المخالفة. لكن هذا بلغته حجة ونصح العلماء، رجع سب العلماء وكفر الحكام وأوضع الفتن في المملكة تفضل عن غيرها، وهو مسؤول عن الشباب التقي أصحاب التفجيرات في المملكة تفضل عن غيرها، وتقول له رحم الله أسامة وغفر الله له كذا، يعني اللهم إنا أبرأ إليك ما صنع خالد في كذا أسامة، ولكن أسامة رجل خير ورجل ورجل. هذا منهج، هذا منهج منحرف ضال، عرفتم هذا الطريف اليوم يعني بس بعض كلمات. يقول في ثورة مصر،
يقول الطرفي في ولي أمرنا حفظه الله ورعاه: إن الحاكم الموجود في مصر ليس حاكما متغلبا، وإنما هو ظالم من جهة الحقيقة، ويجب أن ينتصر للمظلوم في هذا الأمر.
أي نعم، ظالم مش متغلب. شوف الجاهل، شوف الجاهل. طب ولو افترضنا أن ظالم، طب هو المتغلب لازم يكون عادل ولا إيه؟ يعني يتغلب بعد والله أشياء عجيبة. يعني المتغلب لابد أن يكون عادلا، حاجة عجيبة. لو الظالم تغلب يبقى ماذا؟ يبقى حاكم شرعي. تقول ظالم، ظالم له الدولة، يبقى متغلب. هل يشترط في المتغلب العدل؟ عشان أعرفكم إخواني، الفاشل في هذا فاشل في العلم، مع أن هذا تسمعه حافظة حافظة، لكن شوف الحفظ يعتمد على ذكاء عقلي. قد يوجد عند كافر ويكون حافظا، قد يوجد عند عاصي ويكون حافظا، حفظ. إنما الفهم والبصيرة والفرقان لا تكون إلا لأولي الألباب. أنا في نفس في ظني أن الحفظ بالنسبة للإنسان كالمال بالنسبة للإنسان، قد تجد عند الكافر مالا أكثر، كالمال يشترك فيه الناس. إنما الهداية في المال لا تكون إلا لأهل الفرقان. الحفظ كالمال يشترك فيه الناس باعتبار ذكائهم العقلي، إنما الفرقان يختص به من قال الله فيهم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وده اللي قرره السلف، ليس العلم بكثرة المسائل والكتب. نعم.
يقول الطرفي بواسطة: والإمام المتغلب هو الذي يتغلب لحظ نفسه وحبا في الملك والأثرة، وليس الذي يتغلب لإقامة شرع غير شرع الله، فيحكم ويشرع غير شرعه، محلا ما حرم الله ومحرما ما أحل الله. فهذا إن عجز الناس عن نفع لقوته وعظم المفسدة في رفعه، إلا أن بيعته لا تنعقد إماما للمسلمين، لكن يصبر عليه إلى حين التمكن والقدرة عليه، أو يتربص به حتى يهلك فيصلح من غيره.
الله أكبر، الله أكبر. هذا منهج الخوارج. تبهتم الطرف ماذا يقول؟ وضع تفصيلا في الحاكم المتغلب. الحاكم متغلب عند ظلم لكن شهوة نفسه وكذا، لكن يحكم الشرع، ده نعترف به. أما إذا تغلب وحكم غير ما أنزل الله فهذا ليس حاكما متغلبا، ولا في عنقنا بيع له. هذا يصبر عليه لدرء المفسدة فقط، لكن ليس بالحاكم الذي تكون في عنقنا بيعه. إذن حكام المسلمين عند ماذا؟ ليس حكاما شرعيين. عرفتم خطورة فكر هذا الرجل؟ وبهذا أنت يا طريفي جعلت المقياس في الحاكم الشرعي الذي يحكم الشرع، يحكم بما أنزل الله، مع أن الإجماع على خلاف ذلك، بل السنة قبل الإجماع على خلاف ذلك. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فجعل إيه؟ أميرا مع كونه يهدي بغير هدي ويستنى بغير سنتي. وتفسير الصحابة رضوان الله عليهم للآيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون الظالمون الفاسقون، يدل على ذلك وأنه ليس كفرا بالله ورسوله. وإذا لم يكن كفرا بالله ورسوله يعني أكبر، وكان كفرا دون كفر كما هو تفسير التابعين وكذا، إذا كان الأمر كذلك فمعناه مع حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، معناه إذا لم يكفر الكفر الأكبر فهو أمير له ولاية شرعية. هذا في خصوص مسألة الحكم بما أنزل الله، وبالتالي يكون فيها على منهج الخوارج. هكذا هذه رابطة، تجد هذا الكلام عند برهامي، عندنا، عند عبد المقصود، عند هي رابطة، رابطة فكرية، وإن لم تتلاقى أبدانهم لكن تلاقت أفكارهم. على كل حال الموضوع في هذا يطول الكلام فيه، لكن فائدته الأكبر أنه كما قلنا ليس كل من حفظ، ليس كل من أحصى مسائل فإنه يجلس إليه ويركن إليه، لابد أن ننتفع بهذا. حينما يقال التفاف حول الأكابر والانتفاع بالأكابر، حينما تنتقي كتابك بطريقة الأكابر وتنتقي شيخك بطريقة الأكابر وهكذا، هذا هو المسائل نفسها، ترتيب العلوم، ترتيب العلم نفسه، هذا كله منهجية. يأتيك شاب اليوم ما شاء الله مقبل وما شاء الله تبارك الله عند ذهن وعند ذكاء، ويجي يقولك: يا شيخ نعم أنا ودي أخذ القراءات العشر وأحفظ الشاطبية والدرة والطيبة وكذا، وأخذ هذه تنصحني، أروح لأي شيخ؟ قل له: وقف هذا، أوقف هذا، قراءات علم نعم، لكن العلم الذي تبدأ به مو بالقراءات، أنت الآن في حاجة إلى علم الاعتقاد، علم الحلال والحرام الأول، ابدأ بعلم الأحكام حلال وحرام وعلم الاعتقاد. القراءات ستأتي إن أتت خير، ما أتت خلاص، لكن شوف الشيخ فلان اقرأ عليه القرآن، خذ حفصة مثلا وجود القراءة جيدا بحيث تحسن هذا. أما مسألة قراءات والطيبة والضرة والشاطبية وشروحات الشاطبية وكذا، دي بعدين، حتى لو جاي يقولك أنا أدرس النحو الآن، الأول علم الاعتقاد اللي بيتكون أهل سنة وعلم الحلال والحرام حتى تعرف الأحكام التي تحتاج إليها. يبقى في ترتيب، ثم داخل علم الاعتقاد أقرأ شيخ، أنا أبدأ بشفاء العليل لابن القيم. فينك أنت رايح؟ فينك رايح؟ لا، يبدأ الأول، خذ مثلا أصول السنة، خذ كتاب التوحيد، خذ كذا الأشياء اللي هي تربي فيك أيضا أولويات حتى داخل العلم نفسه. انت الان يكفيك تعرف الايمان بالقدر ومراتبه، انك انت رايح داخل في كتاب متخصص في القدر تحتاج الى شيخ متقن يشرح لك، فضلا ان تقرا انت وحدك. يبقى رتب ايه المرحله اللي تمشي معك الان. نعم. فقال الشيخ رحمه الله عليه: فعلى المؤمن ان يعرف ما درج عليه السلف الصالح وان يستقيم عليه. وكل التعليق هذا ناتج من هذه العباره، ان على المسلم أن يعرف ما درج عليه السلف الصالح وأن يستقيم على ذلك. دي كلمة تأخذها أنت بقى كطالب علم وتزرعها لتنبت لك إيه؟ أذكال أهو العشب الكثير. هذا اللي أنا أريد أن أقوله أخواني، أريد أن أقول أن الإنسان ينتفع بكلام العلماء، ينتفع بأن يحول إلى كليات، بأن يحول إلى قواعد، ينتفع بها، وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن ينصحهم وأن يبين لهم الخير وأحذرهم من الشر، وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة لله ورسوله، وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله، وأن يكون عونا لولاة الأمور في الخير وعونا لهم على ترك الشر، سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك. فإن السلطان يتنوع، فالسلطان الأعظم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، ثم يجيء بعد ذلك الأمراء والرؤساء للمدن والقرى وشيوخ القبائل، كل واحد له سلطان. طيب أجبنا عن مسألة إيه؟ الشيخ الآن أجاب عن مسألة إيه يا إخواني؟ حكم نواب السلطان، وهل يأخذون نفس الأحكام في سمع وطاعة ونصيحة وغير ذلك أم لا، وذكر مثالب على الملأ أم لا؟ هذا هو كلام الشيخ، وهذا الذي تدل عليه السنة كما أوضحناه كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان، وهذا ذو سلطان، ويشمل هذا السلطان ويشمل سلطان البلد الأخرى لأنه ذو سلطان، وإن تبعضت أحكام أخرى فليس في عنق بيعة لسلطان المملكة، البيعة التي في عنق لسلطان من سلطان بعدي، ليس لسلطان المملكة ولا لسلطان الجزائر ولا لسلطان المغرب، لكن فيما يتعلق بهذا الجانب هو ذو سلطان، لا يجوز، يتعلق بنصيحة يبقى تتكلم في هذا. نعم. والتعاون معه والدعاء لهم بالصلاح ولا المعافاة، لكن نقول فيها قولان، فيها قولان من أهل العلم، من يقول بأن النواب لا يلحقون بالسلطان، ومنهم من يقول أن النواب يلحقون بالسلطان، ما فيها قولان، فيها قول واحد. هات لو في كلام مفرغ للشيخ سليمان الرحيلي له تفصيل في هذا، هذا قول واحد مو بقولان، هذا إنما السلطان النبي قال كما في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع الأمير فقد أطاعني. إذن هذا أي أمير؟ ها؟ الأمير العام، النبي الأمير العام، النبي، لكن الأمير الذي ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سمع وطاعة، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يبقى عصيان هذا الأمير عصيان رسول الله. من كان له نصيحة لذي السلطان، هذا عام، يبقى نواب السلطان يأخذون ماذا؟ حكمة، إلا أن في تتبعض أشياء خاصة، اللي هو الفارق بين الحاكم الملك الرئيس وكذا وبين النواب. فيقول: فالمساعدة على الخير والمعاونة على طاعة الله ورسوله، والمساعدة على ترك ما نهى الله عنه ورسوله، سواء كانت ولايتهم كبيرة أو صغيرة، لما في هذا من اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر وتكثير الخير. ولو كان كافرا، إيه يكون والي ولا ماذا؟ ولو كان كافرا يطاع في الخير ولا يطاع في الشر. لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره، لأنه لم يكن وليا الآن، هذا ليس وليا شرعيا، وإنما هذا يخرج عليه، لكن إذا كانت هناك قدرة، أما إذا ما في قدرة فلا نخرج عليه، لأن ذلك سيؤدي إلى مفاسد وأيضا لن يزاح. أطاعوه في الخير لا في الشر، ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر. هذا في مين؟ في الحاكم الكافر، لأن النبي ماذا قال؟ إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فين غدرا. إذن أذن النبي في الخروج عليه إذا كان كافرا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، أما إذا كان يخشى أيخشى من ضرر أكبر فلا، يصبرون حتى يأتي الله بالفرج. طيب هل الدولة تتحول هنا إلى والبلد تتحول إلى بلد كفر إذا حكمها كافر؟ يعني لو بموجب الديمقراطية جاء أهل مصر جاءهم حاكم كافر وتولى نصراني ولا يهودي ولا شيء من هذا، نعم ماذا؟ ما الموقف؟ ما الموقف؟ نرجع الأكابر، طب متى الأكابر؟ ما الموقف؟ الأكابر ماذا قالوا؟ قال الأكابر، قال السلف، قالت قرونهم، ماذا قالوا يا أخواني؟ ها؟ ماذا نصنع؟ الآن الحاكم هذا صار كافرا، حاكمنا من الصباح الديمقراطية أتت بكافر، هل مصر هذه تصبح بلاد كفر ولا لا؟ ها قول يا محمد، لماذا؟ أيوة أحسنت، نعم، أن البلاد تصبح بلاد كفر ليس بالحاكم إنما بالشعائر، وقد نقل الإسماعيلي الإجماع على ذلك، أن البلد تكون بلد إسلام إذا كانت الصلاة مقامة، إذا كان أهلها على الشعائر الظاهرة، شعائر الإسلام، شعائر ظاهرة، شعائر الإسلام بقوة المسلمين، خلافا المعتزلة. يقول الإسماعيلي لا كما تقول المعتزلة، وبالتالي لو حكمني كافر والشعائر ظاهرة في بلادي فالبلاد بلاد إسلام، لكن الحاكم كافر، الحاكم ماذا؟ كافر. يبقى هذا نقول الحكم البلد باعتبار الشعائر الظاهرة، هذه مسائل مهمة جدا، هذه مسألة مهمة. طيب إذا استشكر عليك واحد وقال طيب إذا أمريكا تكون بلاد إسلام ليه؟ لأن هناك مراكز إسلامية ويصلون ويصومون ويصلون الأعياد، وهناك جمع وجماعات، إذا تصبح أمريكا بلاد إسلامية. ها كيف الرد؟ نعم نقول ليس في المنطقة معنا بل في الغالب. ها ليس بقوة المسلمين، ليس هذا قائم بقوة المسلمين بل بسماح الكافرين، يعني الصباح أغلق المساجد، تغلق المساجد على طول، هذا مسموح له. ثم هذه ليست الشعائر الظاهرة، إنما شعائر الكفر هي الظاهرة، شعائر الكفر هي الظاهرة. ومن هنا لما يوجد شعائر للكفار في بلاد الإسلام هذه لا تحول الدار إلى دار كفر. ليه؟ لأنها شعائر أيضا ليست بقوتهم. الأمر الثاني أنها ليست الظاهرة. نعم يقول الشيخ ابن باس وإذا أتى بالكفر الصريح ينصح ويولوا الحق ويحذر من الكفر والشرك ويبين له أن هذا يزيل ولايته. إذا أتى بالكفر الصريح، انتبهوا، إذا أتى بالكفر الصريح ماذا نصنع معه؟ ينصح ويبين له الحق ويحذر من الشرك ويبين له أن هذا يزيل ولايته ويجوز الخروج ويجوز الخروج عليه لعله ينتهي. فإن هداه الله وسلم فالحمد لله، وإلا نظروا إن كان عندهم قدرة مش وأسلم. معناه إن الكافر لو أتى بشيء من أقوال الكفر أو من أعمال الكفر فإنه ماذا؟ ينصح في هذا، لكن هل يزول ذلك؟ هل يكفر ويزول ذلك ملكه ونخرج عليه؟ لا، ننصح له، إن راح الحمد لله، وإلا نظروا كان عندهم قدرة يعزلون ويعينون على غيرها فعلوا. ليه؟ لأنه سيكون كافرا، لأنه سيكون كافرا، أقاموا الحجة وبينوها، إذا قاموا الحجة عليه وبينوها صار كافرا، وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج، فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل. انظر انظر كلام أهل السنة، فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل. الفرقة أعظم، يصبرون على الجماعة ويجتهدون في الصدع، فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق، ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر خير لهم من أن يتصدعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضائع الحق بينهم. فقاعدة الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل مفاسد وتقليلها، فلا بد من مراعاة المصالح والنظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد وقتل المسلمين، إلا بفساد وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر، لم يجز الخروج حتى يوجد ما يعين على إزالة الشر وتقليل وتكثير الخير، ويكون بتنصيب أهل الحق. شوف لما احنا قلنا من قبل مسألة، لو كفر الحاكم الكفر الأكبر، من الذي سيعين لنا الخروج عليه ويقدر مصالح مفاسد؟ كل شخص، ولا لابد من الرجوع إلى راية صالحة في هذا الباب؟ راية، وهي راية أهل الحل والعقد، راية أهل الحل والعقد. إنما رأينا الحاكم كافر، طب وكافر، وحكم العلماء أنه كافر، كل واحد بقى يخرج ويقتل بحاكم كافر فيقتل؟ لا، نمشي ورا مين؟ أهل الحل والعقد، هم الذين يقدرون هذه الأشياء، هم الذين يقدرون هذه الأشياء حتى لا يقع سفك دماء بدون حصول فائدة. ومن هنا الشيخ يقول ويكون بتنصيب أهل الحق، مثل ما قال النبي: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله بران، فأباح لهم الخروج إباحة، وليس المعنى قوموا، ولما معناه الإباحة، إباحة الخروج حتى يزول باطل حسب المقام. يعني الشيخ يقول ماذا يا محفوظ؟ يقول إباحة الخروج لا وجوب الخروج. انتبهت؟ يعني الشيخ في الكفر الباح إذا صدر من الحاكم في كفر الباح، طب نخرج، طيب الشرع قال إلا أن ترى كفر الباح، أباح لنا الخروج ولا أوجب؟ أباح، لكن ينظر إلى القدرة هنا، ينظر إلى من سيعين. هنعين كفر تاني؟ يبقى ما صنعنا شيء. يبقى عندنا الآن القدرة، وعندنا من نعينه، وعندنا، يبقى في انتبههم فهم دقيق ومهم جدا في مسألة إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. هل إذا وقع الكفر البواح وكفر الحاكم هل يجب الخروج ولا يجوز ويباح الخروج؟ فإن كانت قدرة يجب، وإن لم تكن قدرة فلا يجب. هذا فيه جواز، هذا فيه إباحة، يعني جاز الخروج، لكن نخرج بالفعل يحتاج إلى شيء فوق هذا الزائد، ألا وهو القدرة. القدرة وإلى ما يجب مطلقا، يجب هذا يكون معه القدر، صحيح محفوظ؟ يبقى هنا نفرق بين ايه؟ نعم، وجوب الخروج بمعنى لزومه ان لابد ان نخرج، وبين كونه مباحا، وبين كونه جائزا، وبين سبب الخروج وجد، سبب الخروج وجد، لكن يجب علينا ان نخرج ونقاتل ما في. كذلك ايضا فهم مهم جدا في قول النبي: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ألا وهو ماذا؟ هل مجرد وقوع الكفر البواح هنا هي يسقط الولاية ويجوز الخروج، ولا ها خلوا البقي لكم أنتم؟ نعم، يعني كفر يكفر به يبقى لابد يقع الوصف والكفر أكبر، وأن يسقط الحكم على من فيكون كافرا. فإن قال أنت خرجت عن النص الآن: إلا أن تروا كفرا بواحا، النص علق على الكفر ما قال كافر. نقول النصوص يفسر بعضها بعضا، ما هو الكفر هذا يقع من الإنسان وقد يكون في موانع تمنع من حق الحكم به، فنقول هذا فعل الكفر ينصح فيه زي ما قال الشيخ هنا. والدليل على ذلك الفهم أن المسلمين، أن أئمة السلف تعاملوا مع الحاكم الحكومة الذين وقع منهم الكفر ولم يخرجوا عليه كحكام الدولة العباسية، لما ابتلوا الناس في كلام الله عز وجل. ولا شك أن القول بأن الله عز وجل لم يتكلم وأن القرآن سبق كلام الله هذا كفر، كفر لم يختلفوا فيه، وقد أجمع العلماء على هذا انه كفر اكبر، ومع ذلك ما حكموا عليهم بالكفار بالكفر، بل لازال احمد وغير من الائمه يصلون خلفه، بل وكما قال شيخ الاسلام وقد كان رحمه الله تعالى يدعو لهم وكذا، بل انه عفى عنهم، ولا شك انه لا يدعو ولا يعفو عن كافر. يبقى هذا كلام مهم جدا، يبقى الكفر البواح الذي به يكفر، وليس الكفر الذي يقع وإن لم يكفر به. نعم، من مفرغ؟ نعم،
سؤال: هل يصح الإنكار العلني على الوزراء؟ أجاب الشيخ سليمان الرحيلي: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفساد في الأمور العامة وإن لم يكن من ولي الأمر فإنه لا يجوز إنكاره علنا بما يؤدي إلى تهيج القلوب، حتى الذي يصدر من وزير أو نحو ذلك من الأمور العامة يجب أن ينصح أو يكاتب، أما أن يكتب عنه في الجرائد الصحف فإن هذا يهيج قلوب الرعية.
هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، أنه لا ينبغي أن تذكر مثالبه ولا أن يذكر ما عنده من الطعن فيه وكذا، لأن هذا يهيج العامة. نعم، أعد. يقول:
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفساد في الأمور العامة وإن لم يكن من ولي الأمر فإنه لا يجوز إنكاره علنا بما يؤدي إلى تهيج القلوب.
ينكر المنكر في حد ذاته، المنكر في حد ذاته ينكر. نعم،
حتى الذي يصدر من وزير أو نحو ذلك من الأمور العامة يجب أن يناصح أو يكاتب، أما أن يكتب عنه في الجرائد والصحف إن هذا يهيج قلوب الرعية وينفر القلوب، فلا يجوز في الأمور العامة أن ينكر ذلك علنا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز الإنكار العلني على الحاكم، أما الوزراء
وإن كان
بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز الإنكار العلني على الحاكم أما الوزراء ومن دونهم فيجوز الإنكار العلني عليهم، ولكن الصحيح أن الحكمة الموجودة في نهي المسلمين عن النصيحة العامة والإنكار العلني لولي الأمر موجودة فيما يتعلق بنوابه ومن يوليهم، لأن الإنكار العلني يؤدي إلى أن ينسب هذا إلى الحاكم، ويؤدي إلى نسبة الفساد إلى البلد، ويهيج قلوب العامة، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يستغل أهل الأهواء كلام بعض الفضلاء في مثل هذه الأمور لتهيج العوام على ولي الأمر.
وقد يستغل
بعض أهل الأهواء كلام بعض الفضلاء في مثل هذه الأمور لتهيج العوام على ولي الأمر.
تمام، فكلامه في اختياره كلام منضبط في اختياره، أما أن يذكر ذلك على وجه الخلاف وأن بعض أهل العلم كذا ثم اختلف كذا، وفي موضع آخر فصل فيه في موضع آخر وذكر أن فيها قولين لعلمائنا، فمن علمائنا من قال ومن علمائنا من قال في موضع آخر، فذكر فيها أن من أهل العلم من قال ومن أهل العلم من قال، وهذا الإيراد قد يفهم منه أن المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم بين أهل السنة، أن المسألة خلافية، منهم من يرى ومنهم لا يرى، وإن كان هو لا يرى ذلك، لكن ذكر هذا الخلاف غير صحيح، ذكر الخلاف هنا غير صحيح، ويوضح في موضع آخر تجد له كلاما آخر سمعته أنا بأذني، لكن نقول ذكر الخلاف في هذا لا يصح، لأن هذه المسألة لا يختلف فيها أهل السنة، لا يختلف أهل السنة، فإن الإنكار العلني على ولاة الأمور، ويلحق من ذلك النواب، أنك أنت تذكر المثالب على العامة وتقول هذا فعل وهذا كيت وهذا سمح وهذا، هذا لا، النبي قال من كذب نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. أما منكر في حد ذاته تكلم عن منكرات في حد ذاته. نعم،
سؤالين.
نعم،
يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من الممكن أن يخلو عصر من الأكابر ويكون ظهور الحق على يد طلاب العلم فقط؟
والله يا أخي هذا الجواب له أمران، أمر من جهة علمية وأمر من جهة واقعية. إلى الآن منذ النبي وإلى يومنا هذا، إلى ساعتنا هذه، إلى يوم 4 شعبان 1445، لم يخلو عصر من الأكابر من جهة واقعية. ما ندري بقى فيما نستقبل، ما ندري فيما نستقبل، هذا علمه عند الله، هذا من جهة واقعية. طيب من جهة علمية، من جهة علمية، هل ممكن يخلو عصر من هذا إن ما يكون فيه الأكابر؟ نقول ما المراد بالأكابر؟ إن قلنا هم أكابر العلم وأساطينه لا علاقة لذلك بالسن، فنقول قد إن شاء الله لا يخلو عصر من ذلك إن شاء الله. وإذا قلنا أكابر الأسنان مع العلم، بحيث يكونون هم يعني الأئمة على رتبة الأئمة الكبار أحمد مالك الشافعي كذا، فقد خلى العصر من بعدهم ممن هو على في قدرهم. أما الأكابر باعتبار عصر أن يكونوا كبار سن كبار علم ضخاما مثل عصرنا الآن ابن باز العثيمين الألباني أو إلى آخره، بهذا الحجم قد يخلو، الله أعلم، لكن قد يخلو. وهذا لا شك أنه كلما ابتعد العصر عن كلما ابتعد الناس عن زمان النبوة قل العلم، وإذا قل العلم قلت الأكابر وهكذا. يعني الآن في عصرنا الذي نعيش فيه الآن في الأكابر الحمد لله، لكن الأكابر ماذا؟ نعدهم على الأصابع، نعود أصابع 5 6 7 10 مثلا. هذا الأكابر في أمة المليارين إلا، فلا شك أن هذا ندرة. طب وإذا متى هؤلاء اللي احنا بنعدهم؟ أنا هعدهم 4، أنت تعدهم 7، غيرك تعدهم 10، مش مشكل، لا إشكال، هنفترض أنه يسعونا الأكابر باعتبارك أنت، مو مشكلة. لكن ماذا بعد ذلك لو متى هؤلاء؟ فمن جهة علمية نقول الذي ينبغي أن نتشدد فيه أنه لا يخلو عصر من قائم لله بحج. لكن إن المقيم للحج هذه هم الأكابر بمعنى المعروف، يعني علماء الأمة الفطحاء الأكابر اللي هم في درجة من مضى، ودرجة ابن عبد الوهاب وأحفاده، ودرجة ابن باز، قد يخلو، قد يخلو. إحنا في عصرنا الآن لا نجد مثل ابن عبد الوهاب فضلا عن ابن تيمية فضلا عن أحمد، في عصرنا هذا لم يعد عندنا ابن باز ولا هؤلاء الكبار فضلا عن ابن عبد الوهاب وغيرهم. فقد يخلو، قد يخلو، لكن لن يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. وسوف يكون هناك من تقوم الحجة من أهل العلم، لكن الذين لا يكون في قدر الأكابر، لكن هم في أنفسهم باعتبار عصرهم أكابر لهم، فهم أكابرهم. لكن المفهوم اللي انت تسأل عنه أو اللي احنا نريد أن نبين المفهوم فيه، الأكابر كالأوائل الماضين، الأكابر كهؤلاء قد يخلو، لكن هم أكابر باعتبار زمنهم، باعتبار زمنهم. إذا كانوا على طريقة الأكابر، وإذا كانوا طريقة العلماء، وإذا كانوا أهل السنة، وإذا كانوا يتقنون العلم، فهم أكابر في زمنهم وإن كان ماذا. ولهذا نستطيع أن نقول أيكون كل عصر له أكابره، كل عصر يكون له أكابره، الذين يتقون الحجة هؤلاء أكابر، أكابر باعتبارهم، وإن لم يكونوا هم الأكابر باعتبار من مضى، ولم يكونوا هم الأكابر باعتبار من مضى. إذا عرفنا المفهوم هذا استطعنا الجواب بماذا؟ بدقة. إذن هل ممكن يخلو عصر أكابر؟ إن قصدت أحمد ومالك الشافعي خلا من زمان، إن قصدت ابن تيمية خال من قرون، إن قصدت ابن عبد الوهاب خال من بعد ابن عبد الوهاب، إن قصدت ابن باز وكذا خال الآن الأكابر هؤلاء. لكن يأتي من بعدهم من هم ليسوا في حجمهم وقدرهم، لكن بالنسبة لبني زمانهم هم أكابر لهم. نعم.
سؤال، نعم، هل المأمون وغيره ممن هل المأمون وغيره من الذين قالوا القرآن مخلوق وأقام عليهم الإمام أحمد الحجة يكفرون؟
لا تسألني، اسأل أحمد، اسأل الأئمة الذين كانوا في زمان، أخبر أدرى أعلم. هذا كالحديث الذي مر على أحمد بن المدينة وكذا فأعلوه أو فصححوه. تأتي تسألني أنا؟ لا تسألني عن حديث مر عليه لأنه لا يسعني إلى نقول قوله، فلا تسألني عن المعتصم والواثق والمأمون. سل من؟ سل أهل زمانهم. فلما سألنا أهل زمانهم إذا هم يا محمد لم يكفر وصلى خلفهم مثل ما نقلنا لك، إذن لا يسعون إلى أن نقول. طيب يا شيخ بس هم قالوا وقد، لا تفتح ملف موتى فرغ منهم. أنت شغال في مباحث جنائية، أنت طب شرعي، خلاص السلف كفنوا ودفنوا وصلوا عليه وحكموا له بالحكم. لا تأتي أنت تفتح على الناس باب شر. خلاص الذي حكم فيه السلف إلزام، لا تفتح ملف من جديد يا مرتضى، حكم في السلف خلاص. زي عندي الحديث ده حديث معل، أعلوا الأئمة وما في أحد صححه، يبقى يلزمني إعلاله. طب صححوه وما أعلوه، يلزمني تصحيحه. وما شغلنا في إيه؟ في اللي اختلفوا فيه، اللي اختلفوا فيه بين صاحب إعلال وبين صاحب تصحيح، يبقى ده شغلنا فيه. لينا لنا مادة نشتغل فيه زي باقي الأحكام، زي باقي الأحكام تنزل على ركبتين على اليدين قولا اشتغل. أكل لحم الجزور ينقض ضم ما ينقض، اختلفوا اشتغل، ده شغلنا. إنما حكموا فيه قبولا أو ردا، مدحا أو قدحا، تكفيرا أو غير تكفير، انتهينا. وهذه قاعدة مفيدة إلزامها، أنا لا أفتح ملف المأمون المعتصم الواثق، ما أفتح ملفا مضى على السلف وحكموا فيه، أنا لا أفتح ملفا. فإذا السلف أنهوا ملفا أشوف أنهوه على إيه؟ على كذا يبقى أخده. فلما تيجي أنت الآن تقول لي بس المعتصم بس الواثق ده قامت مناظرات وقامت كذا وقام إلى آخره وأمامهم والحجة قامت عليه وبناء عليه، لا يا شيخ دول يكفروا. طب وإذن أنت تجهل من أقام الحجة على نفسه؟ يعني أنت جئت بكلام الأئمة الذين عايشوه وجدت ماذا؟ وجدت أن أحمد يستغفر، وجدت أن أحمد لا يكفر، وجدت أن أحمد وأئمة السلف يصلون خلفهم. إذن ماذا؟ إذن هذا ملف لا تبتلي نفسك ولا تبتلي شيخك ولا تبتلي أحدا به، طالما السلف انتهى وخلاص. زي العدو جاي تبتلي نفسك بحديث فقه موسى، بتبتلي نفسك. لو هو تعلم القاعدة ديت خلاص، اللي فرغنا منه فرغنا منه خلاص انتهى. هتيجي تقول طب ما حديث التربة بقى اللي في مسلم، طب ما هو البخاري ومسلم صح، بقى لنا شغل هنا دلوقتي، لنا شغل، ده أعلى وده ما أعلى، مش دي اللي معانا. اللي معانا إيه بقى؟ اللي معانا إن ما في أحد أعلى، يبقى خلاص يبقى انتهينا. إنما اللي فيه شغل اشتغل اشتغل، حتى لو جيت شوف هتجد إزاي. طب ممكن اشتغل في عند مسلم في حديث هل لك في أم حبيبة أبو سفيان؟ والله يرجع لكلام العلماء، هل يطر في مادة للشغل ولا لا؟ أولا رقم واحد اللي خرجوا مين؟ مسلم، ومسلم مشترط صحة، ومن قل إجماع على صحة ما فيه. طيب ده يدخل في الإجماع ده. بس يا شيخ ده فيه النقاء واضحة، وأم حبيبة أصلا تزوجها مين؟ طب بس ارجع لكلام العلماء، شوف المسألة فيها شغل ولا المسألة منتهي رواية ودراية، يا ترى المسألة فيها شغل ولا لا؟ إنما الذي فرغ منه السلف خذ نتيجته وأرح نفسك، لا تفتح ملفا أغلق السلف ووضعوا الطابع عليه. صحيح ضعيف، مقبول مردود، كافر مسلم، انتهت المسألة خلاص. السلف خلاص، لا تأتي أنت تأتيني في حاطب الآن تقول لي بس فعل هذا مش ده مظاهرة، أنت لسه هتفتح الملف في حاطب، لسه هتفتح الملف في حاطب، خلاص الملف انتهى. زي ايه؟ ملف خرع السلطان، تاب الحسين، تاب السلف، مش عرفوا الحسين وابن الزبير وابن جبير، اي ووضعوا ايه ختم اللي هو لا يجوز الخروج عن متن امر وانجاره. اسكت، تفتحش ملف، لا تثير على الناس شرا. قيل يا رسول الله افلا استخرجته؟ قال كرهت ان افتح الناس باب شر. ما تفتحش، احنا بنفتح بيه بس برد شبهه، برد، لكن مش باثاره شبهه. يعني لولا الشبهه موجوده ونرد عليه ما فكرناه، ولهذا احنا لسنا في انا قد اعجز عن رد الشبهه، لكنني لا اعجز عن اعتقاد المحكم وهو عدم جواز الخروج. قطعا انا عندي ان هذه الوقائع لا تصلح رفعا للاجماع، لكن انا جاهل يا اخي في الرد، ما مشكله، لكن انا عالم بالاجماع. واضح يا اخواني؟ زي الاحاديث كده، الائمه أحل وأنا مش عارف، الأئمة صحح وأنا لا أدري. ولهذا احنا بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ بنقول أما يكون في إجماع، وإجماع قطعي، ما تقولش بس خلاف الدليل، مستحيل. بس أنا ما عندي رد مثلا. طيب الإجماع ده أنا مش عارف له مستند، قطعا له مستند، لكن أنا أجهله وأنت تجهله، لكن قطعا له مستند. الإجماع ده له مستند. طب ازاي الائمه صححوا وانا الطريق اللي امامي ده طريق ما فيش فيه؟ قطعا صحيح، لكن اطلع على ادنى حاجه، كتب المسلمين خلت من اسناد صحيح، لكن السؤال هل صدور المسلمين خلت من ذكر هذا الصحيح؟ صدور، ايوه يا ابني، ايوه يا ابني، المحاكمه لصدور وسطور، صدور وسطور، فانت بتقول السطور خلت، مفيش الاسناد ده، طب والصدور؟ اول مره والله اعرف ان الدوون الصدور، لا كانت صدورهم دوونا. هات عباره ابن تيميه عشان تعرف ان فيه دواوين هي صدور، فالصدور بتحكي والصدور بتروي وبتتلقى بالقبول، السطور فيها الاسناد المتكلم فيه. فهل يا ترى نخالف الصدور؟ مستحيل، نحن نخالف السطور بالصدور، لكن لا يمكن ان نخالف الصدور بالسطور. طب انت القاعده دي جايب لنا شيخ كلمه الصدور والصدور دي، دي كتب اهل العلم كلهم، كتب النقاد وكتب اهل العلم، ما هو بلازم، دي شرح، ده إيضاح، ده بيان، ده بيان، ده بيان. فحينما تتواتر الصدور على هذا، يبقى اعلم انه ماذا؟ ان الصدور مقدمة. ثم اثنين، اعلم ان السطور لا تخالف الصدور. كيف؟ ان السطور المتعلقة بالاسناد، الاسناد ده استثني له المروي ده، الرواة دول استثنى من المروي ده، المروي ده صحيح، المروي ده هم صدقوا فيه، المروي ده اللي قالوه صحيح، يبقى اذا الصدور لا تخالف السطور. يبقى الاول اذا كان الاسناد والصدور، صدور طبعا الائمة الحفاظ مش المشهور عند اهل صنعاء ولا اهل، يبقى الصدور لا تسأل بعدها عن السطور، وهذا اللي قالوه بان شهرته تغنى عن اسناد. طيب وفي نفس الوقت هل ممكن الصدور هتخالف السطور؟ ممكن صدور لا يكون لها سطور ابدا، صدور مضاعفة؟ لا، لها سطور، بس السطور دي انت تنظر لها ايه؟ باي نظرة؟ نظرة فردية، نظرة ككلمة أسد مش نظرة كمحمد أسد. فأنت مصر إن أسد في هنا هو في اللي في الجملة اللي هنا محمد أسد، نجيبك يمين نجيبك شمال؟ لا، ده به رجل مش أسد. الدليل شوف اهو الاسد اسم حيوان مفترس وجايبين صورته كمان. عايز بقى انت يا شيخ تضحك علي وتقول لي ان محمد اسد؟ ما ينفعش. ليه؟ انظر الجهة التانية كده، والاسد حيوان علم على حيوان مفترس وجايبين صورته كمان. لا لا، ده اللي انت تظن. لكن محمد اسد ده في بابه حقيقه، ده صحيح، ده حقيقه مش مجاز. والاسد اللي انت شايفه ده، ده اسد حقيقه فعلا مش مجاز. فهذا وهذا، يبقى اذن هذه الصدور ان شاء الله لها سطور. لكن ما نوع السطور؟ وبالتالي ما الذي دون لنا الصدور؟ احنا عرفنا ده متلقى بالقبول ازاي. ما الذي دونه لنا الصدور؟ مش السطور؟ طيب خلاص، والأمة لن تكذب حين تقول هذا متلقى بالقبول وهذا، يبقى ده الإسناد اهو.
كلمة شيخ الإسلام.
ايوه،
قال رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية.
انتبه انتبه، كثير ممن ها صح عندهم ها.
نعم، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد
مما بلغهم وصح عندهم قد لا يكون
قد لا يبلغنا إلا
قد
عن
يبلغنا
مجهول
إلا بإيه؟
عن مجهول
عن مجهول
أو بإسناد منقطع
أو بإسناد منقطع
أو لا يبلغنا بالكلية
أو لا يبلغنا بالكلية.
فكانت دواوينهم صدورهم
فكانت دواوينهم صدورهم واضح؟
فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
من علم القضية؟ بس احنا عايزين بقى من يعلم القضية. نريد من يعلم القضية. واضح يا إخواني؟ نعم،
باقي سؤالا.
نعم،
أخ يسأل سؤالين. الأول: ما الحكم لو ارتد ولي الأمر؟ من المخاطب بإزالته؟ الثاني:
بإزالة الزمان أهل الحل والعقد، هم اللي يقدرون بهذا يقدرون هذا، وهم الذين ينزلون إذا رأوا، لكن هذا عند قدرتهم وعند وعند. طيب ها.
السؤال الثاني: كيف شرح الشيخ ابن عثيمين حلية طالب العلم مع أنه أكبر من بكر أبو زيد؟
هذا كان في ما احنا كنا في الوقت هذا لما شرح الشيخ طبعا حلية طالب العلم في هذا. هذا من الشيخ طبعا، كان وقتها الشيخ بكر في مصاف العلماء، الشيخ بكر زي الشيخ ماذا ابن عثيمين. فهنا احنا قلنا لك الضابط عندنا بيناه لك، المسألة ليست بأسنان، هذا طالب ولا شيخ؟ احنا كلامنا الآن الكتاب لا تحطه هنا ايه، هتحطه كتاب ايه؟ شيخ، كتاب عالم. والشيخ وضع كتاب عالم، شيخ العثيمين شرح كتاب عاد وانتفع به، يبقى ما اختلت القاعدة. هو احنا بنتكلم عن ايه؟ بالسن ولا هذا قرين هذا؟ لا، مالك هيبقى قرين مثلا الشافعي، مالك هيشرح كتاب الشافعي، ايه الاشكال؟ ابن عثيمين هيشرح ابن باز، ايه الاشكال؟ ابن باز يشرح ابن عثيمين، ايه الاشكال؟ لكن عندك أن هذا شرح كتاب لطالب، طيب ولو شرح كتاب لطالب اجتهاده، قد يكون قدر مصلحة معينة معينة، لكن احنا بنتكلم عن قاعدة كلية. فهنا حينما شرح الشيخ العثيمين شرح كتاب عالم، وده ما في إشكال، احنا بنقول ضع كتاب العالم، بسأل بقى انه قرينه او كذا ما تفرق، يبقى القاعدة واحدة. نعم، لكن هذا كان في في في, في اول الامر، لكن الحقيقة في اخر حياة الشيخ بكر ابو زيد ودفاعه عن سيد قطب وتصنيف بعض الكتب زي تصنيف ناس بين الشك وبين اليقين، وهذا اللي رد عن الشيخ عبد السلام برجس ولم يعينه باسمه، صار له كتب. نعم، ها عايز ايه يا محمود؟ اذا اياد الحاكم في الكفر فيه اهل حل وعقد يا محمود، في الدنيا هيأيده حاكم على الكفر؟ اما يكون بتعالى لي ان كنت حي ساجيبك ان شاء الله، لو لقيتنا حي ساجيبك ان شاء الله. نعم، أول مرة أعرف، أول مرة أعرف هذا، أعرف. نعم، وبعدين ننتبه لما نيجي هنكلمهم من الذي زكى، لازم نعرف في دية حاجة مهمة، التزكية على قسمين، في من زكاه علمه وكذا، فمش هنقول من اللي زكاه، وفي من لم يزكيه علمه فنقول لم يزكيه علمه كذا كذا كذا، ولم يزكيه أحد من العلماء، نخليها نقطة من نقاط وليست هي الجوهرية، لأنه فعلا ممكن تأتي بتزكية من عالم. أقول لك يا أخوي عبد اللطيف، من عدة أيام العثيمين في في التلفون فتحنا الرسالة، اقرأ يا طه، وطه بيقرأ وطه بيستشكل، كان في رسالة من الرسائل تعليق الشيخ ابن عثيمين على فتنة التكفير وكلام الشيخ الألبان، اقرأ يا طه، كلام جميل، وطه معاه تزكية مثلا من هذا الشيخ. النهاردة بقى يا عبد اللطيف يا حبيبي، طه ده على خلاف طه اللي كان بيقرأ، طه ده المزكى ده على خلاف طه اللي كان بيقرأ، اللي قرأه خلفه الآن، وعلى فكر برهام الآن، طريقة برهام وفكر. فتخيل بقى ما يجي مثلا انت معاك حاجة كده ابن عثيمين يقول لك اقرأ يا هشام، وهشام بقى بيناقش بقى، يعني خلاص بقى هشام بقى خلاص. طيب الشيخ ابن عثيمين ما قالش اقرأ يا هشام، بس هشام على منهج العثيمين اللي في الرسالة. طب واقرأ يا طه، طه فين دلوقتي؟ طه بها في دنيا تاني. فلو قلنا مني زكاة، اهو زكاة واحد هنا في طنط معاه ثلاث اربع تزكيات من العثيمين. طيب نزل بغطرته بتاعه كلام من ده الراجل السلفي بتاع ابن عثيمين كذا، قامت الثور، قلع حتى الغطر قلعها ولبس القميص والبنطلون وعرى راسه وبقى مين؟ وبقى اخوان. طب هو معاه ثلاث اربع تزكيات من عثيمين، طب انت يا هشام معاك مين؟ معاك تزكيه من عثيمين؟ لا، معيش حاجه مكتوبه. فهنا احنا بنضع كلمه تزكيه من ضمن منظومه، يعني زكاه علمه على علمه على ثبت. انا مش هقول الألباني مين اللي زكاه، مش هقول المعلمي مين اللي زكاه، ولا هقول العثيمين مين اللي زكاه، ليه؟ علمه فرض نفسه خلاص، ده معروف. طيب من 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 الجمله دي اخد مثلا، طب حد زكى من العلماء، يعني بحيث يكون حتى معروف بالطلب معروف بكذا، دي من ضمن. لكن لو هو اجابني هنا بهذا الجواب، زكاه مشايخنا، زكاه العثيمين، زكاه ابن باز، قال عليكم بفلان يا اهل مصر. طيب الشيخ الألباني من نستفتي يا شيخ بعدك؟ قال عبد اللطيف. يا الله ايه الجمال ده، ده ما حدش يستفتيه في الدنيا بعد الشيخ الألباني، رقم واحد عبد اللطيف. ثم عبد اللطيف خرج عن هذا المنهج، هل تنفع تزكيته؟ لا. يبقى طارة بستدعيها وتارة لا أعتبر به. إذن التزكية النافعة اللي بتصادف محلا، تزكية المشايخ مع تزكية العلم نور على نور. يبقى أنا رجل مش لقيط، أنا رجل زكاني علمائي وزكاني علمي وأنا على ضرب علماء، يبقى ده نور على نور. لكن لا يلزم تزكية العلماء يلزم تزكية العلم. فإن جاءت تزكية العلماء سمناها إيه؟ نورا على نور. طيب لو ما جاءت النور موجود، طب لو جاءت وخلفت الواقع لم تعد نورا له، لأنه ليس محلا صالحا. كان محلا صالحا ثم تغير الحكم. الآن العلماء لما زكوك زكوك على ما ظهر، الآن انت بموجب كلام العلماء انت مجروح، الآن مش مزك، انت مجروح الآن مش مزك. لان البعض بيتاجر بالتزكية ديت، ده الشيخ فلان قدم الكتاب، طب ده الشيخ فلان زكان، طب ده الشيخ فلان شرح كتاب مثلا يعني، طب ده الشيخ فلان كذا. ألا مش انت بالامس كنت بتقول كذا؟ ايوه بالامس، مش بالامس، قبل الفجر كنت بقول فلان هذا الطالب النجيب السلفي او الشيخ اللي كذا. طيب بالامس كان ابن جبرين عندنا بيسل له عبد عشان نجلس عند ابن جبرين، طب واليوم هيبقى ايه؟ فقدر بكر ابو زيد قبل دفاع عن قطب ومراسلة الشيخ له ابن باز ومراسلته لابن باز اقصد الشيخ ربيع وكذا، قدر، وده قادر الان، قادر الان. كل واحد ياخد رتبته. بعض المشايخ، ولعلنا ايضا يعني قد ننبه عليه لكن في وقته يعني في حينه، لان الحقيقة يحتاج مناصحة، ولا ودينا لا نثني ولا يعني ايضا نحذر كتحذير عام، حتى نقول يعني نحتاج مناصحة. يعني كان شيخنا الاطرم يقدره وكان ينصح به وكان في وقته كده، لكن ظهر له ما لا ينبغي ابدا. يبقى اقول شيخنا الاطرم كان ينصح به ثم لا. ابن باز راح بيوت، تجد ابن باز في بيت نصر العمر، هتجده في بيت نصر العمر وكذا. ابن باز يحضر الجمعة عند عبد الوهاب الطريري، ثم ماذا؟ ثم هؤلاء ماذا؟ صاروا إلى ما إيه؟ يبقى تزكية العالم ليست عصمة، عصمة الحي لا تؤمن عليه فتنة. إيه يبقى حال. نعم أفرغتها. قال ها
سؤال بعضهم يقول الشيخ عبد المحسن يرى الإنكار العلني، فأجاب الشيخ عبد المحسن يحفظه الله يرى أن ولي الأمر هو الحاكم للبلاد، وأن من دونهم ليس حكاما وإنما هم عمال، فيرى أنه يجوز نقدهم،
وإنما هم
عمال، فيرى أنه يجوز نقدهم. وأما الحاكم،
هو في أحد يرى خلاف هذا؟ كله يرى أنه عمال، كل يرى انه عمال. نعم، لكن هل بقى العمال ياخذوا الحكم؟ ها
قال وانما هم عمال فيرى انه يجوز نقدهم، اما الحاكم فلا يرى انه ينكر عليه الا اذا كان الحاكم موجودا حال فعل المنكر، وكان المنكر ذا هيبه وامنت الفتنه. هذا الذي سمعته من الشيخ، وهذا خلط،
وهذا
خلط.
ها
فساله السائل فقال هل يسوغ الخلاف في مثل هذا؟ فقال الإنكار يترتب عليه فتنة، هذا ما يختلف فيه السلف أنه ممنوع، من اجتهد في هذه المسألة لا يقال إنه مجتهد بل خالف السنة.
لا يقال
إنه مجتهد بل خالف السنة.
تمام، كلام صحيح، دي أنا ما سمعته، لو فتوى أخرى غير اللي أنا سمعتها يقول فيها قولان.
مشايخنا
هات دي الثالثة. إنما هذا الكلام كلام منضبط، يعني ظاهره أنه ما يرى ان الخلاف في ذلك سائغ، غير ان هذا اجتهاد مردود، ده الصح، ده ينبغي ان يكون ملازم للكلام في هذه المساله. فلا نقول هذا من قبيل الخلاف بل قبيل المخالفه. لكن مساله بقى نسبه، لان هو الشيخ العباد له بعض انتقاد، لكن هل هو منهج علمي ولا الشيخ ك أمر وقع منه بيرى ذلك يحتاج إلى هذا الأمر؟ نعم. طيب، إذن اللي هو لما أورد الخلاف في بعض الفتاوى هو في هذه بقى في السؤال هذا ظاهره أنه إيه؟ أنه يقول يعني يمنع الإجتهاد في هذه المسألة، وأن قول السلف كذا ده كلام منضبط اللي إحنا بنقوله، إحنا كنا بنطلبه، هذا جيد، هذا إحنا كنا بنطلبه أنه إيه؟ لا يقال ان المشايخ اختلفوا المشايخ كذا ونسكت، لا، ليه؟ هيظهر لنا من هذا ان المسألة فيها القولة هذا غير صحيح، لكن الكلام هذا لا يرفع، يعني الكلام هذا يرفع ان المسألة تكون فيها القولة، كلام السلف كلام واحد. نعم. ايه مكتوب عن مقطع جديد، يمكن دي جديد بقى. نعم. نعم اقرأ.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو كان لحبشي.
يعني فيه أن الإنسان يطلق على الإنسان خليلي، فأبو هريرة أطلق على النبي بالخلة قال خليلي، وقد أقول مثلا أنا مع خليلي كذا أو كذا فلان خليلي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم.
وعند البخاري: ولو كان لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا،
يعني وإن كان عبدا حبشيا مع أن العبد لا يكون والي عند الاختيار. طيب، وقال مجدع الأطراف، وقال كأن رأس زبيبة، كل هذا فيه تخلف الشرط عن الاختيار. إذا كان في الاختيار أنا ما أختار، لكن إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ولو تغلب مثل هذا فتترتب الأحكام عليه. فمن هنا أخذنا القاعدة، وهي التفريق بين الشروط عند الاختيار والشروط عند الاضطرار. فهذا عند الاختيار يلزم أن يكون حرا وقراشيا، لكن إن تقلب هذا وتغلب غير ذلك فسمعا وطاعة، إلا شرطين يلزمان ابتداء ودواما: الإسلام العقل، الإسلام العقل. فلو كان كافرا لا تجوز ولايته ابتداء، طب ولو كفر وقد كان مسلما تسقط ولايته. طيب المجنون ما يجوز ولايته ابتداء. طيب ولو جن سقطت ولاياته. واضح؟ نعم. هذه ابن عثيمين في السفرانية في هذه الشروط. نعم.
وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وعن طيب في الصحيحين لهم أي جمعة؟ في الصحيحين
البخاري ومسلم.
طيب ليه قيل في الصحيحين؟ لأن اسمهما كذا صحيح البخاري ومسلم، ولا لأن أحاديثهما صحيحة؟ نشوف. لو أن الحديث مع البخاري ومسلم أخرجه ابن خزيمة وقد سمى الكتاب الصحيح، هنقول فين؟ هل هيزداد على هذا وصف ولا ماذا؟ يعني هل يدخل كل الكتب التي سميت بالصحيح مع هذا؟ نعم؟ لا، يبقى هذا خاص بالصحيح، إذن المسألة ليست اسم. طيب لو كنا في الصحيح، هل هذا مختص بخير مسلم ولا يدخل فيه ابن خزيمة وغيره؟ وأنا سمه الصحيح؟ لا، ما يدخل فيه ابن خزيمة وكذا، هذا خاص بالبخاري ومسلم. إذن المسألة هنا لا تعود إلى تسمية، تعود إلى وصف، إلى حديث. طيب هل ممكن أن يكون هذا الإطلاق مع أغلبي فقد أغلبي فيستثنى منه أحاديث، ولا لابد أن يكون في هذا مطلقا، أن يكون وصف مطلقا؟ يعني ممكن يكون أغلبي؟ لا، هذا مو بغلب، لأنه مو بحكم عالم هنقول مثلا باعتبار عالم باعتبار كذا فقال، لا، لا زالت الأمة يتواتر فيها في الصحيح في الصحيحين في الصحيح في الصحيحين، لا زالت الأمة يتواتر فيها ذلك. طيب هيشكل على هذا إنه يا شيخ لو نقلت في ذلك إجماع على تلقي الكتابين بالقبول، فيه من العلماء من قال إلا أحرف تنازعوا فيه، فهذا يعكر على إجماع، إذا لا يصح نقل إجماع في هذا، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الحكم أغلب. نقول من نقل إلا أحرف أو كذا يقصد فيما تعلق بالإجماع ولا فيما تعلق بالصحة، يعني إلا أحرف تنازعوا وبالتالي لا تكون هذه الأحرف تم الإجماع عليها، ولا المراد بالاستثناء أحاديث اتفقوا على ضعفها فيكون الأحاديث المتلقاة بالقبول هذه والصحيحة أحاديث لا تتناول ما اتفقوا على ضعفه، وهذا نادر في البخاري حديثين ثلاثة أربعة، في مسلم ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ودي بجوار الآلاف، يبقى لا يصلح التعكير على صف العموم. الاستثناء هنا في المجمع ولا الاستثناء هنا في الصحيح والضعيف؟ نفس اللي قال هذا زي بن الصلاح وغيره هو اللي برر ووضح مفهوم مصطلحه اللي هو وقع فيها ماذا؟ نزاع لم يدخل ذلك في حد المجمع على تلقيه، وهذا يتعلق لا بالصحة بل يتعلق بذكر بعض الأسانيد وغير ذلك مما يكون الكلام في متناول هذا لا فيما يتعلق بالصحة، ونبه عن هذا ابن حجر وغيره أيضا. يبقى إذن الإطلاق هذا كافيني، وأما الإعلال في الأحرف اللي هي بها ينزل الحديث عن رتبة الشرطية لغيره أيضا الاجتهاد فيها يكفيني برضو كلام علماءنا بغض النظر عن ترجيح، لكن نقول في إباحة النظر في إباحة الشغل زي ما قلنا دي محل شغل، يعني محل شغل إن أنا أتكلم عن هذا الإعلال اللي حصل ده محل شغل عندهم إن أنا أشوف مثلا ده العلة دي سبت، لكنها لا تنزل عن رتبة صحيح. إنما الذي لا محل للشغل عندي فيه في الصحيحين في الصحيح، هذا الذي لا محل للشغل عندي فيه. تمام؟ نعم. كلام في ايه؟ نعم في السفرين.
قال عثيمين رحمه الله تعالى 10 شروط، واحد منها شرط للابتداء والانتهاء والاستمرار وهو الإسلام، وأيضا يلحق به العقل. العقل لابد منه، لو أنه جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره، لكن إذا كان نعم لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تجوز
لكن إذا
لكن إذا فسق بعد العدالة
أيوة
أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تجوز ولا
يجوز. يعود على الضعف مش على الفسق، ضعف لكن يمكنه كذا، ده بيعود على الضعف مش على الفسق. تمام؟ لكن لو ضعف لكنه
لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكن يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول ولايته هذه.
تمام.
وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم.
طبعا دول في الولاة، في الولاة، ولهذا ذكر هنا في باب الولاية قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي. تمام، ده ايه يا اخواني؟ انتبههم يا مرتضى يا عبد اللطيف، ده في ايه؟ المسند اهو، قوم يستنون بغير سنة، ده المسند، ده حديث حذيفة المسند. ولما جه حديث بعد كده لما ذكر مسلم حديث سلام اللي هو ماذا؟ المرسل. فلما جاء تكلم الدارقطني أعلى المرسل بالإرسال، وقلنا أنه قال هذا عندي مرسل، لم يقل هذا عندي ضعيف. من هنا النووي علق وقال فعلا اللي قال في الإرسال، لكن المتن صحيح. طيب المتن صحيح كيف أوضحه النووي؟ قال بأمرين. الأمر الأول أن المرسل بيصح بالاعتضاد، وقد عضده ماذا؟ المتصل بالإسناد. طب والتاني أن الحديث ذاته صحيح بالسند المتصل، ده حديث حذيفة هو يستدل بغير سنة. طيب تمام، يبقى هنا صح عندنا في الباب، فصار يقول نووي فصار عندنا في الباب حديثان صحيحان، صحيح متصل وصحيح ايه مرسل، صحيح متصل وصحيح ايه مرسل. ها قوم يستنون بغير سنة ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. نعم.
فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
يساوي إيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ يبقى ده دليل على إيه؟ انتبه إخوان، الحديث ده فين؟ في ولاة الأمور، قوم دول ولاة الأمور. طيب ما تأمرني وهم دعاة على أبواب جهنم، ولاة أمور يا محمد وصفهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلي قذفوا فيها. يا الله، قلت يا رسول فما تأمرني أن ضركني ذلك؟ قال تلزم جماعة مسلم وإمامه. طيب قلت يا رسول فما تأمرني أن ضركني ذلك؟ قال تسمع وتسع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإنه لا يسقط ولايته، فهو إمام المسلمين، يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. ده حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله يا عبد محفوظ؟ ده حكم بإيه؟ بغير ما أنزل الله، يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، ده بغير ما أنزل الله. فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، إذا الجماعة موجودة والإمام موجود مع كل الأوصاف ده، دعاة على أبواب جهنم، حكام على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها. أعلى بقى من ذلك، قال فقلت فإن لم يكن،
قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها.
يعني اعتزل الفرق، اعتزل الفرق مع وجود جماعة المسلمين، اعتزل الفرق وإمامهم، مع عدم وجود الجماعة والإمام هعتزلهم برضو. أنتم يا جماعات، أنتم يا فرق، لن أنضم إليكم أبدا، ليس لأن عندي جماعة مسلمين وإمام، بل ولا جماعة المسلمين ولا الإمام. طب أنت شيخ كده هتموت من غير جماعة، من قال لك هذا؟ أنا مع الجماعة. جماعة من؟ جماعة الدين، جماعة المسلمين التي هي الأصول. فلم يكن لجماعة أبان، ما في سلطان، ما في إمام، فأنا مع الجماعة، جماعة الدين، جماعة الأصول، جماعة كذا، أنا على الأصل، فإنني مع جماعة بالمفهومين أبدان ودين. طب إذا ما في أبدان على الجماعة الدين، فلا يجوز الانضمام لجماعة ولا لحزب ولا ولا. ولهذا نرد بها على من يقول بأن الزمان شاغر عن إيه؟ عن السلطان، وبالتالي أنا أقمت جماعتي لتقوم بفروض الكفايات لأن الزمان شاغر. نقول لو شغر الزمان، شاغر الزمان عن الإمام يا برهاني، ولذا جوزت نفسك إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات، هي شاغر الزمان في حديث حذيفة اهو، اذا لم يكن لهم جماعة ولا امام، اذا شغر الزمان عن الامام، يبقى أي فرقة يا برهاني سأؤسسها، أي فرقة سأقيمها لا يوجد، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تدركك الموت وأنت على ذلك. إذن حديث حذيفة، شوف احتفظنا على العين والرأس يا دار القطني لما بتقول مرسل، وعلى العين وعلى الرأس يا نووي لما بتقول صح الحديث موصولا ومرسلا، وخسئت يا حزبي لما استدللت بحديث حذيفة، وخسئت يا حزبي لما نقلت إعلال الدارقطني. بس نحن أسعد بالإيه؟ بكل حق وأبعد عن كل إيه؟ باطل كصاحب السنة يعني. يبقى خلاص، يبقى على العين وعلى رأس يا دارقطني لما هتعيل هذا، وعلى العين وعلى الرأس يا ناوي لما تصحح مع وجود الإعلال هذا من أجل هذا. قلنا لكم كما قال ابن صح أكثر الذي الإعلال في الصحيحين ناتج عن إيه؟ ها؟ فيما يتعلق بأسانيد، فيما يتعلق بكذا، فيما يتعلق بجانب زي ده أو ها؟ زي الموضع ده الدارقطني بيعيل. طب الدارقطني اقتضى إعلاله التضعيف؟ لا، ولهذا جل إعلالات الدارقطني في هذا الباب. يبقى إذن حياك الله يا دارقطني، حياك الله يا نووي، النتيجة الحديث صحيح، استفدنا بدل منه صحيح متصل ورد عندنا، صار عندنا حديثان صحيح وهو مرسل وصحيح وهو متصل. وهذا لو لم يرد، مش ان احنا بنتمسح في الحديث ولو له ما اعتقدنا اعتقاد الحديث، لا ده اعتقاد الحديث مجمع عليه. هب ان الحديث لم يرد، الاعتقاد مجمع عليه، يعني بكل الاحوال هب ان الحديث لم يرد، تمام، فان الاعتقاد مجمع عليه. هب ان المرسل غير موجود، المتصل موجود. هب ان المتصل في حديث حذيفة غير موجود، المتصل في حديث ابن مسعود، المتصل في حديث عفو ابن مسعود موجود. هب ان الاحاديث دي غير موجوده، الاجماع المتصل موجود. اخسأ يا حزبي يا خارجي فليس لك مستند، ما تفرحش عند طلابي والحديث ده اعلان ايه ده اعلو دارقطني. يا ولد انت بيت مناقض ما شاء الله. طب وانت احمد يا فريد في بيلا هنا بيسألوك على اجماع النووي، لعله يقصد اجماع الشافعية. قال لا، هو انت بتقول كلمة عشان تطلع بقى من المسجد وخلاص؟ هو انت بتقضي خدمة يعني اجماع شافعية؟ اجماع شافعية انت قرأت اصلا؟ انت قرأت اللي قال النووي؟ اقرأ اللي قال النووي. ده النووي بيقول واما الوجه المذكور في بعض كتب اصحابنا وكذا، وهو المنقول عن المعتزلة من أنه يعزل، فقول ضعيف مخالف للإجماع. ألا هو ده بعض أصحابنا بيرى العزل، وده قول للمعتزلة، وهذا قول مخالف للإجماع. يعني النووي ذكر الإجماع في مطلع الكلام، وأما قتلهم والخروج عن فحرهم إجماع السنين والكلفة سقطت الظالمين، وذكر الإجماع في خاتمة البحث. أنت قرأ جاي من اسكندريه البيلة عشان تعلمهم ان ده لعله اجماع شافعي، هو مفيش واحد قدامك يراجعك؟ انت مفترض شيخ تكون مراجع نفسك قبل ما تتكلم. اجماع شافعيه يعني ايه؟ اجماع شافعيه يعني ايه؟ اجماع شافعيه ويجي عبد المقصود يجعله في في في, في الظلم الخاص، ويجي يجعله برهامي في عدم الغلبة إذا كان أيضا حاجات يسيرة. يا الله يا أخواني، يا الله، دول يا أخواني عايزين متابعة يقظة، عايزين يقظة، عايزين متابعة يا أخواني، انشطوا بارك الله فيكم أخواني، البسوا الخوذة، خد سلاحك، ابري سهمك. صحيح يا أخواني هتسيب الدين هذا لمين؟ ابنك هيقتنع بالكلام ده؟ جارك سيقتنع بالكلام هذا؟ لازم تذاكر، احنا والله اقسم بالله كل دول والله لا يستحقون ان نقرا لو ما او نتبع كلامهم. لكن يا اخواني فيروس كورونا موجود، هتقولوا ده فيروس تافه؟ ده انفلونزا طيور، هتقولوا ده تافه؟ لا، لازم تمشي. الوقايه خير من العلاج للشباب الصغير. طب واللي كبر وشخف هذا محتاج له علاج، وكما قال بعض السلف كلمة رائعة جميلة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. أما تيجي تعمل درهم كده زي أبنائنا الصغار الآن، الحمد لله ناشئ إيه دلوقتي ولا نور الخروج من ولا الشرعية ولا الحاكم المسلم، هل يجوز؟ لا يجوز الخروج. هل يجوز تكون أحزاب؟ لا يجوز تكون أحزاب. جيد كده ادنا له الدرهم، حاجة بسيطة. لكن تعلي شاخ في هذا الباب ده محتاج قنطار بل قناطير، فلا بد من اليقظة. نعم. فإذا هذا الحديث هو حديث حذيفة، يستنون بغير سنة ودون بغير هدي، في ألفاظ زائدة وإن ضرب ضرك أخذ مالك، لكن الحكم موجود. وهنا أيضا دعت على أبواب جان فيه أشياء زائدة، كل هذا موجود، وموجود أيضا غير الصحيحين هنا في حديث حذيفة وفي وصف هذا، وموجود فيها أيضا في خارج الصحيحين، هتجد عبد اللطيف عندك في خارج الصحيحين موجود هذه الألفاظ عن حذيفة أيضا في خارج الصحيح تجد عندك. إذن هذا في حكم هؤلاء. قال ابن باز معلقا على هذا ماذا قال: وهذا الحديث في الصحيح له شأن عظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه قد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو يبين أن المؤمن يسأل عن الخير والشر حتى يتوقع الشر وحتى يأخذ الخير. وكان حذيفة رضي الله عنه عني بسؤال الرسول عن الشر مخافة أن يدركه الشر، فلهذا قال له هذا الكلام: إن كن في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني على يدك. وهو ما دعا إليه من التوحيد، من توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمر ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي رسمه سبحانه لعباده على يد نبيه عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا الخير من شر؟ إذن حذيفة كان فيه يا أخواني، كان في الخير المحض. بعد ماذا؟ بعد الشر المحض. إن كنا في جاهلية وشر محض، فجاءنا الله بهذا الخير المحض. فهل بعد هذا الخير المحض من شر؟ فإذا كان حذيفة قد سأل وهو في الخير المحض، شيخ الأمة رسول الله، أحد الأمة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويسأل عن الشر، فكيف لا تسأل يا عبد الله عن الشر والشر يحيط بك من أمامك من خلفك عن يمينك عن شمالك من فوقك من تحتك، الشر في مدرس يدرسك، الشر في طبيب يعالجك. اي والله الطبيب يعالجك. احد اخوانكم شيخ علاء ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عمر، راح الشيخ علاء يكشف على حفيد عمر الصغير هذا، دخل على الطبيب مع انه طبيب كبير جدا، قال له اسمه ايه؟ قال له عمر عبد الرحمن. قال له ها عمر عبد الرحمن ما شاء الله، ده على اسم الشيخ عمر. منهج يا اخواني، منهج الطبيب نسى الطب بتاعه مع انه رجل كبير يعني بيتكلم بالقطارة، لكن من القطارة يا عزازي عمر عبد الرحمن. عمر ما يفوتهاش، عمر عبد الرحمن. شر الراجل بيبيع الطيب، واخوكم بيقول له اللي هو العت ريانة هذا الروائح، فبيقول له ايه توصى بيها؟ ايه طب انك راجل امير. قال له عاد في امير الايام دي؟ ها قال ما عادش في امير، ما عادش في حاكم، ما عادش في سلطان شرعي، ما عادش في امير. الاخ بيقول امير طيب، يعني انت راجل امير، انت راجل طيب، حولها على الايه؟ الامامه، كتاب الامامه في ميادين البيع والشراء معاك مش هيسيبك. الا اخوكم الخطبه اللي فاتت دي بيخطب هنا، بلغاني يعني ما حضرتش، بيخطب هنا عن منبر نزل، فواحد على طول قال هو ما بيدعوش أهل غزة ليه؟ ولا دي أوامر عليه؟ مفيش يا ابني مفيش، والله مفيش لحظة. قال يبقى بائع مشتري، أخوكم محفوظ قدامي اهو، قال له انت يا شيخ محفوظ كنت مية مية لكن جيت في الاخر وحولت كده. ليه حول بقى في الاخر؟ هو عاجبه عشان هو دعا لولي الامر واتكلم على السمع والطاعة، جيت في الاخر وحولت كده. مش هيسيبوك في كل مكان، هتشتري والله روح اشتري بطاطس كده، بطاطس بصل معاه، القضية موجودة. ايه رأيك يا شيخ الاخ الشيخ احد اخوانكم بيشتري سمك، السمك بكام بكذا، ها عجبك يا شيخ شوف السمك بقى. هو ما بيسيبوش والله ما بيه. شوف بيبيع ويشتري بمنهجه، تأتي انت بقى منهج يا زلبي، تعطي منهجك اجازة عشان مصلحة ومفسدة، وهو ما عنده مصلحة ومفسدة، ما عنده مصلحة ومفسدة. ده والله العظيم احد اخوانكم رايح يستاجر شقه، الراجل اعرفه، الراجل اعرفه اعرفه، رجل ضخم هنا في البلد يعني، وبيقابلنا واقسم، وحتى بعدها يعني قبل الموقف ده وبعدها والله يا اخوان بيقابلنا مع انه اكبر مني سنا يقبل ايدي يا اخوان، تخيلوا. والاخ رايح يستاجر عند شقه، يا مرحبا يا اهلا وسهلا وكذا، والاوضه دي مقفوله هفتحها لك كمان، هي بتاعه البنت بس انا هفتحها لك، افتح لي اهلا وسهلا يا مرحبا حصلت البركه. الاخ منين؟ الاخ من شربين، انا عندي طالب عند الشيخ هشام، قال له اهلا 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 اهلا، هبقى ارد عليك بقى ان شاء الله، وهبقى بس اديني رقمك، مش يعني اجي مش الشقه، لا هبقى ارد عليك، بس هبقى ارد عليك، يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، يلا توكل على الله، لسه اهلا وسهلا افتح لك الاوضه المقفوله، اهلا وسهلا هسد الباب في وجهك، باب الشقه نفسه مش الاوضه، وبيقابلنا يقبل ايدينا. والله العظيم هذا يا اخواني حاصل في ثانيه، في لحظه، الشقه ثلاث اوض مقفول منها اوضه ما تتفتحش هفتحها لك، بعد كده الشقه هقفلها لك، هغير اقامتي. ماذا اقول ماذا اقول؟ فلا تظن ان الناس غفلة، لا 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 لا، الناس مناهج، ناس مناهج يا اخواني. من اجل هذا لازم تكون يقظ وتتعلم وتصبر. نعم هتقول قصة كمان، عارف يا محمد تقول قصة. ايوه 11 11 لا، لكن التوبه كده الله المستعان، لكن صبرا صبرا الحمد لله، بقى في خير في خير، شوف الشباب الحمد لله كثر والحمد لله الاقبال، ها فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله، بقى في حاجه اسمها سنه تنقال وسنه تحفظ وكتب سنه تنتشر، المكتبات الحمد لله بدات تبيع كتب السنه. كان زمان والله العظيم يا اخواني جيت في البحيره اشرح، كانت عقيده القيرواني، والله العظيم الاخوه مش عارفين يشتروها منين، فواحد في دمنهور بيسال صاحب مكتبه، قال له والله صاحب مكتبه، قال له والله العنوان ده بيتهيألي عندي في المخزن من زمان، اشوفه لك كده، بيتهيألي العنوان ده عندي حاجه في المخزن، ايه حاجه زي العنوان دي، واخدك وراح المخزن عقيده ايه نبي زيد القيرواني. الحمد لله لا الألك كان كاشي، تجاوزت بقى انت ايه ابو زيد القيرواني يعني المعروفين والسكسكي والبربهاري الحمد لله، بقى في بركة بقى في خير منتشر الآن، فضل من الله، ولسه بإذن الله بإذن الله بفضل الله ثم بجهودكم إن شاء الله في نشر السنة، ده هنا وده هنا وده هنا وده مع التلميذ ده وده مع وده في الحضانة دي، حضانات الإخوة كثيرة، خطب الإخوة كثيرة، من فضل الله في جميع المحافظات، فضل الله. أبشركم النبي أخبر إن شاء الله بهذا الانتشار، مش الأستاذ خيرت الشاطر، أبشركم إحنا دلوقتي عندنا الحمد لله عشرات له في جميع محافظات مصر إن شاء الله، كله بينتظر فضل الله وثوابه بإذن الله بإذن الله، وبينشر المنهج بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى. بلاد ما كنا نتخيل نمشي على طرقها، لو عاش الواحد 10,000 سنة كان يمشي على الطريق ده، يمشي على الطريق ده تنشر تنزل على الطريق ده الوعر هذا، ولكن تضع في كتاب سنة، وده تضع في كتاب سنة، وكتاب السنة بترى الزرع أمامك، زرع أمامك مش سياخد وقت. فضل الله عز وجل، الحمد لله الأمور تغيرت، فضل من الله سبحانه وتعالى، ده فضل الله، ثم فضل الثبات على هذا المنهج والصبر على هذا المنهج، واللي ما يفهم اليوم يفهم بكرة، واللي كذا الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، أولادكم الآن بيجدوا القضية دي، والله يا أخوان وما بيبيعوا اشتري ابن أحد إخوانكم يا أخوان، والله العظيم من سنة ذكر لي عن بائع معين أنه هو بيكلمه أنت عادين ليه وهو الأخير، الآن بيذكر لي أن ده بيحضر دروسنا الآن، التاجر ده البائع ده اللي كان بيناقش الولد الصغير كان في أولى إعدادي بيحضر الآن بفضل من الله، وبيحفظ بعد متوه بفضل من الله، هذا فضل من الله ونعمة، يا رب لك الحمد. نعم، أكمل المبحث ده. ثم قال ابن باز رحمة الله عليه فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ثم قال بعد ذلك وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفي دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منه ما تنكر، أي تعرف أشياء وتنكر أشياء. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال نعم، يعني خير في دخن. هيأتي بقى ما هو أعظم من ذلك، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها، يعني دعاة للنار نسأل الله العافية، يدعون إلى المعاصي، معاصي الله، إلى الشرك بالله، إلى ترك أوامر الله، ويزينون الناس الباطل ويصدونهم عن الحق في الأساليب التي يستطيعونها، وبالأساليب الواضحة والأساليب المغلقة النفاقية طارة وطارة. قال حذيفة صفهم لنا، قال نعم، قوم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، يعني عرب فصحاء يدعون إلى النار، وهذا هو الواقع منذ أزمان كثيرة من خطباء ضالين وأصحاب صحف سيارة ومقالات رنانة كلها في الباطل والشر والدعوة إلى النار، نعوذ بالله، ما بين مجلة فاسدة وصحافات فاسدة وإذاعات فاسدة وخطب منحرفة إلى غير ذلك، كلها دعوة إلى جهنم نعوذ بالله. ولكن لا تخلو الأرض من الخير، لا تزال الطائفة من الأمة على الحق منصورة، لا يدرؤها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله، هذا موجود وهذا موجود، لكن غلبت الشر أكثر، كثرة الشر ودعاة النار أكثر، نسأل الله العافية في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما ترى إن أدركني ذلك، ماذا أفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أي جماعة من المسلمين تلزمها وإمام لهم، ولو قليلين، ولو 10، ولو 20، ولو 30، ولو 100، ولو 1000، حسب ما تيسر في أي مكان، أي جماعة المسلمين تلزمها وتلزم أميرها، إمامها، أميرها، قلت أو كثرت. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما وجد شيئا، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، يعني الفرق التي تدعو إلى النار وتدعو إلى غضب الجبار اعتزلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني حتى يدركك الموت وأنت على هذا الصبر وهذا الاعتزال الذي فارقت به أهل الباطل وبقيت فيه على الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت على الحق وأنت الجماعة وأنت صاحب الحق وأنت صاحب السنة، ولو كان أهل الأرض كلهم على خلافه فهم على الباطل وأنت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم عظم شأن هذا الحديث، وأنه حديث كبير عظيم الشان في دلالة على المخلص وطريق النجاة عند الفتن وعند انقسام الناس وكثرة الفرق الضالة، واقع اليوم بمثل يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنصار العرب وأنصار المسلمين ومن كل مكان يمثل هذا، تجد دعوات صالحة وتجد دعوات مضللة، فالمؤمن يميز بين الصديقة فيلزمها إلى مكان، في أوروبا، في أمريكا، في أسيا، في أفريقيا، في أي مكان، ولو 10 ولو 5 من بين ملايين، ويحذر من الدعوات الباطلة. أما آخر الزمان فسوف يأتي ما وعد من ذهاب الدين بالكلية ولا يبقى من يقول لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة. بعدما يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى مؤمن حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يقال الله الله. في زمان لا يقال فيه إلا الله، وفي زمان لا يقال فيه الله. شوف بيتناقص، حتى لا يقال إلا الله، ما أقول إلا الله، لا إله إلا الله أدركت عليها أباء. طيب والصلاة والصوم والزكاة والحج يد رسول الإسلام كما يد رسول الله الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ما يقول إلا لا إله إلا الله. وفي زمان سيأتي إيه؟ لا يقال على الأرض الله الله، هذا حينما يقبض الله روح المؤمنين. أما قبل ذلك فالحق موجود والحمد لله، ولله الحمد والمن. الحق هذا قد يكون موجود بكماله وتمامه، وقد لا يكون موجود بكماله وتمامه، وقد يكون موجود بتمامه في مكان وغير موجود بتمامه في مكان، حسب دي أزمنة فترات. الحق يا إخواني يكون حيث توجد الحجج وكذا كثرة وقلة، بلد فيها عالم سنة هتجد الحق بالسنة، المعرفة بالسنة أظهر من بلد ما في عالم بالسنة، فيها حزبيون، فيها صوفية، فيها روافض. يعني هل السنة نجدها في المملكة هي اللي موجودة في إيران؟ وهل شيعة إيران هي شيعة المملكة؟ حسب، ينشط الضلال تجد كثرة، ينشط السنة تجد ماذا؟ تجد كثرة، وهكذا. نعم.
قال فاعتزل تلك
الفرقة. شوف دعاة على أبواب جهنم، كلام ابن حجر فيها، كلام النووي فيها، تفسيرها طبعا الشيخ مفسرها بالدعاة وكذا. كان بعض الناس يقول لك دي لا علاقة لها بالحكام، ها شوف في تفسير ابن حجر لها. جبت الطريق الآخر، أظن خالد بن سبي فيه حديث حذيفة الآخر فيه طرق، أو سبي بن خالد، يعني خالد سبي وسبي بن خالد. نعم أقول الطريق يعطله، ما هي كلها شواهد لكن جاءت ب
في المستدرك. قال حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا الوليد أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال خرجت إلى الكوفة زمن فتحت تستر لأجلب منها بغالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال تعرف إذا رأيتهم أنهم من رجال الحجاز. قال قلت من هذا؟ قال فحدقني القوم بأبصارهم وقالوا ما تعرف هذا؟ هذا حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال حذيفة رضي الله عنه إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير.
نعم
اقرأ. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق.
وعن ابن عباس
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر
ولا فليخرج. واضح يا إخوان، شيء يكره يعني يا إخوان من المظالم والمعاصي والتجاوزات، شيئا أي شيء الذي نكره في سياق شرط تفيد العموم فليصبر. ها
فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية.
فميتته جاهلية. وشبرا يعني يا إخوان شبر حسي، يشار إلى أدنى المفارقة. يقول العلماء هذا فيه إشارة إلى أدنى المفارقة، أدنى مفارقة. نعم.
وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عنقه.
يعني كافر؟ لا، خلع رقة الإسلام من عنقه ليس بكافر، وإنما الإسلام الذي كان عليه النبي، إسلام السنة. هنا إسلام السنة، مثل ما قال في الخارج يمرقون من الإسلام الصحيح اللي عليه النبي، لكن هل يكفرون؟ لا، الكفر له شأن آخر. نعم. مثل ميتته ميتة جاهلية، يعني على أخلاق الجاهلية، على طريقة أهل الجاهلية الذين لا يرون حرمة ولا يرجعون إلى رأس ولا كذا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نقتل الآخر لأنه منازع يريد أن يشق عصا المسلمين، نقتل الآخر، لكن لو الآخر تغلب وحكم وصار له الغلب والشوكة سمعا وطاعة، نقاتله عصرا مع السلطان القائد، فإن تغلب عشاء واستتب الأمر نسمع له ونطيع، فنقاتله عصرا وندخل في طاعته عشاء. إنما الجمعة مع من غلب، تغلب نصلي وراء الجمعة بس. لا تقل لحظة فيما مضى إن كان كيف وفعل ويوي، لا. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم،
بالدعاء يعني تدعون لهم ويدعون لكم.
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه.
طبعا دول شرار الأئمة اللي بيقع لعن من الناس لهم وهم للناس وكذا، لكن هل معنى ذلك فيه إباحة لعن الأئمة؟ لا، النبي يتكلم عن واقع الأئمة دول، الناس هتلعن وهم هيلعنهم وكذا، ده الشرار، لكن ليس فيه دعوة إلى اللعن، إنما ده يحاكي واقعا لا يضع شرعا، إنما وضع الشرع. يقول أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن وأن، ده الشرع، لكن ده يحاكي واقعا. طب ده أيضا فائدة أخرى، هل في إباحة اللعن المعين؟ الجواب: ليس فيه، لأن اللعن قد يطلق يراد به مطلق السب والشتم وكذا. نعم.
فقلنا: يا رسول الله،
طب لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي الرواية الأخرى: لا ما صلوا. فالمراد بهذا ما كان له عقد الإسلام، ما كان على الإسلام، فيساوي إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان. نعم. وكذلك ما صلوا إذا كانوا يصلون وفيه أن ترك الصلاة كافر. نعم.
فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
تكره المعصية لكن لا تخرج عليه بسبب المعصية. نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله.
يعني الطاعة أولي الأمر ليست مستقلة، ولهذا لم يعد الفعل. نعم.
وأعاد الفعل مع الرسول، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله.
علق على هذا ابن باز فقال: وهذا من المواضع التي قيد فيها الكتاب بالسنة. هل السنة تقيد الكتاب؟ قال: هذا موضع قيد فيها الكتاب بالسنة، فإن القرآن أطلق أولي الأمر وأولي الأمر منكم، وجاءت السنة بالتقييد بأن الطاعة في المعروف. هذا من المواضع التي يمثل فيها لتقييد آيات الكتاب بالسنة المطهرة الصحيحة. نعم. وأما
لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على
وإن جاروا وإن جاروا وإن جاروا، يبقى النص على وإن جاروا، فلا يأتي واحد يقول: لما جاروا خرجنا. لا، وإن جاروا، ولهذا أصل الكلام من التحوي: ولا نخرج عن متن أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ورسوله فريضة. نعم.
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا،
مهم جدا أنك تحفظ نص التحوي في التحوية. الأئمة السنة الحمد لله يكفون. ليه بقى؟ لأن نص التحوية بالذات يمكن تكاد تكون متنا مشتركا مع بين جميع من يدعي السلفية. انت بتحفظ النووي كلام النووي لأن ده ينفع مع قوم، تحفظ كلام الطحاوي لأن ده ينفع مع قوم، فيبقى نص الطحاوية ده موجود. تعرف الطحاوية؟ أيوة نعم، شيخنا درسا وشيخنا يعني دايما متن الطحاوية أشهر من متن الواسطية وأصلا أصول السنة لإمام أحمد، يعني متن هتجد بتوع اسكندرية بيقرروه، هتجد بدوع كذا بيقرروه، يعني متن الطحاوية متن رائج. فأنت احفظ نص الطحاوي، قوله الطحاوي قال في الطحاوية تمام، وإن جار، وأنت الآن بتطرق خروج إن جارة، يبقى أنت مخالف متن الطحاوية. نعم.
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم.
تمام. أنت بتشتكي من جوره في ضريبة، تباهي السيارة راحت. أنت بتشتكي من جوره في رفع أسعار، ده لو افترضنا يعني سلمنا من رفع أسعار 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه، أو أنت ما لقيتش البضاعة أصلا، يعني البضاعة نفسها اللي ارتفعت معنش موجود، بتشتقي من ظلم جندي، اه انت جاك ظلم عصابة قبلتك، بتشتكي من تقول روتين في اجراءات بيوقفونا ساعة في الكمين، طب اهو جاءك عصابة اخذتك اياما وقتلوك، بتشتكي اصلي ابن ما توظفش ده ظلم، اه تعالى ابنك مقتول ولا تدفع مليون جنيه وهكذا. وطبعا مليون ده دلوقتي، ده كان زمان لما كان الدولار بخمسة جنيه كانوا بيطلبوا نص مليون ومليون، دلوقتي هيطلبوا بقى اضرب بقى من خمسة جنيه في كذا يعني خمسة وسبعة اضعاف، يبقى النهاردة عايزين سبعة مليون عشان تاخد ابنك سبعة مليون، ها يتوظف ولا اشتغل سباك ويبقى عايش. فاذا هذا هو كل عقل يقول ده لو افترضنا، انما مسألة اسعاره كده معروف كده، الدنيا كلها في جميع غلى السعر على عهد رسول الله، فهناك ما يكون من امور واقعية ابتلاء حتى يصبر المؤمنون، وهناك ما يكون بمظالم العباد حتى يرجع الناس الى رب العباد. هناك نوع يكون ابتلاء حتى مع صلاحك، وده اللي وقع في عهد رسول الله، وقع في عهد عمر اجدبت الارض، وهناك نوع يكون بمعاصيك. انت بقى شوف الامة ماشية ازاي، ماشية في المعاصي يبقى اللي وقع بينا ده بسبب ايه، ماشية في استقامة وتوحيد يبقى اللي وقع ايه، ابتلاء بس، عشان دي رد على شبهة ايه يا رضا، طب انتوا بتقولوا انتوا كلكم يا خطبة بالطاعة المنابر واستغفروا الله وارجعوا ده بسبب المعاصي، طب وقام النبي. لهذا نقول هذا الرفع صار قد يعود إلى قلة الخارج وقلة المؤن وقلة كذا ابتلاء وامتحانا واختبارا من الله لعباده فيصبروا، وقد يعود إلى معاصي العباد وفسادهم فيرجع، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي نوع ثالث يفتح عليك بمعاصيك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علي أبواب كل شيء. وفي نوع رابع يقتر عليك أو يفتح عليك لطاعتك، ولو أنها القرى من واتقوا لفتحنا عليه بركة من السماء والأرض، قال له لفتحنا ولا فتح، فلما نسوا فتح، فلما أطاعوا فتحنا، ما الفرق؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا. طيب ولو أن أهل القرى من واتقوا ها لا فتحنا، طيب إيه الفرق؟ اقرأ الآية أكملها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموتوا أخذناهم بغت. طيب اقرأ الآية الثانية، ولو أن أهل القرى من واتقوا لفتحنا بركة من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا، يبقى ده فتح مطلقة. وقلت استغفروا ربكم من القرى يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يبقى هنا فتح رضا وفتح استدراج تلي عقوبة، لما فتح رضا يبقى فيه تقتير وتقتير، في رفع أسعار وفي رفع أسعار وفي فتح وفي فتح. المبحث ده مهم جدا نعرف ضابطه يا أخوان. نعود مرة ثانية. يبقى عندي أنا رفع سعر مع صلاح ورفع سعر مع فساد، ما الفرق بينهما؟ رفع سعر مع صلاح ابتلاء واختبار، رفع سعر مع فساد لعلهم يتضرعون لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب اثنين، فتح نتيجة معاصي، فتح دنيا نتيجة معاصي. اثنين، فتح دنيا نتيجة طاعات. ما الفرق؟ فتح نتيجة معاصي يساوي استدراجا، فتح نتيجة طاعات يساوي مكافأة ومنة. يبقى أنا لست على حالة واحدة، حتى إذا جاء واحد وقال أوراد الشبهة، أنتم تقولون استغفروا استغفروا، طب الصحابة كانوا ماذا؟ وعمر كان ماذا؟ و إلى آخر كان ماذا؟ يبقى لابد من إزالة الشبهة هذه. زي ما واحد يقول لك أنا يا شيخ مش عارف، أنا حالي بتلخبط، وأنا كل ما أدخل في باب وموضوع مقفول وكل كذا، وابني والله يا شيخ أحمل إيه؟ ده يعني أفعل ماذا؟ وده دي عقوبة من ربنا ليا ولا إيه بالضبط؟ قل له حالك إيه؟ حالك هيحدد جوابك. زي ما بنقول كده في مسائل كناية الطلاق، أنت المفت، أنت المفت، منيتك أنت المفت، صح؟ تفتي نفسك، نيتك ماذا؟ هنا أيضا عملك ماذا؟ أنت أفتي نفسك. إن كنت العاصي العربيد تلك عقوب، وإن كنت الصالح التواب المنيب فهذا ابتلاء ليرفع الله درجتك. يبقى انظر حسب حالك، راجع نفسك. نعم.
بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور.
يا الله، ده بعد بقى التعبدي، البعد التعبدي ده البعد السابق، ده الأثر العقلي اللي هو لن أخرج عليه إلا وترتب من الفساد ما هو أكبر مما أردت إزالته. العقل بيقول لا تخرج على السلطان ولا تنازع سيفه. طب التعبد بقى، البعد ده الذي لا يمكن أن يذوق تكفيريون ولا إفساديون ولا حزبيون، تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله
ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل.
قال ابن باز معلقا: والمعنى أن ما يقع من ولاة الأمور من الشر على الناس والأذى والتعب ونحو ذلك إنما هو بأسباب ذنوب الرعية وتقصير الرعية في أمر الله، فلهذا قد يسلط عليهم ولاة الأمور بأسباب أعمالهم الرديئة، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واعف عن كثير. فأمر الرب عز وجل بالصبر عليهم، وأمر الرسول بذلك لما في الصبر عليهم وعدم الخروج من المصالح العظيمة وكف الفساد. وأما الخروج فيترتب عليه من الفساد والانشقاق وسفك الدماء ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وهذا تحت قاعدة معروفة وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما وتحصيل أعلى المصلحتين، ولو بفوات الدنيا منهما، ثم فيما يحصل العباد من الأذى والتعب نوع من التكفير للسيئات التي تفعلها، ونوع من حط الخطايا، كما يبتلون بالجد وعدم القسط، ويبتلون بالأمراض، ويبتلون بغير هذا مما يكفر الله به الخطايا ويحط به السيئات. لكن هذا كله لا يمنع من النصيحة ومن المناصحة والتعاون مع ولاة الأمور على البر والتقوى والتخويف من عذاب الله ونحو ذلك مما قد ينفع الله بهم. نعم. ثم ختم الفقرة فقال:
قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى:
دليل على أن ولاة الأمور عقوبة لنا إن كانوا أشرارا، عقوبة لنا. نعم.
وقال تعالى:
فبشرنا تولى هذا، وبمعاصينا سلط الله علينا هذا. نعم.
وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم.
أعطفهم عليكم. قال ابن باز، وهذا من الأثار الإسرائيلية، فإن مالك بن دينار يروي عن بني إسرائيل، مالك بن دينار ووهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن عمرو وأمم كثيرة يرون هذه الآثار التي فيها ترغيب وترهيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي بعضها: فإن فيهم الأعاجيب، يعني أمور التي تتعجب إيمها. هذا نوع لا حرج في التحديث به، لكن مسألة بأن نأخذ أحكام، لا نأخذ أحكام من بني إسرائيل، لكن إن جاءت شريعتنا بهذه الأحكام اتبعنا شريعتنا، وإن جاءت بخلاف هذا رددنا، وأما المسكوت عنه فيجوز ماذا؟ التحديث به. فالشيخ وضع قاعدة هنا، التحديث في هذا عن بني إسرائيل. وكما قال شيخ ابن القيم: وإنما جسدت أعملنا في صور ملوكنا، كلاما نحو هذا المعنى، يعني هذا نوع من الابتلاء، الله سبحانه وتعالى قد يبتليك به بأعمالك فيسلط عليك ماذا؟ الأشرار. طيب، نعم، أيوة. ابن حجر يقول في دعاة على أبواب جهنم، مهمة جدا يا إخوان.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله دعاه مضم دليل المهملات جامع داع أي إلى غير الحق. وقوله على أبواب جهنم أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم، كما يقال لمن أمر بفعل محرم وقف على شفير جهنم. قوله هم من جلدتنا أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إلى أنهم من العرب. وقال داودي أي من بني آدم. وقال القابصي معناه أنه في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وجلدة الشيء ظاهره وهي في الأصل غشاء البدن، قيل ويده إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم واللون إنما يظهر في الجلد. ووقع في رواية أبي الأسود: فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وقوله جثمان بضم الجيم وسكون المثلث.
وقع في رواية
في أبي الأسود في رواية أبي الأسود فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس،
اللي هو حديث حذيفة التاني أخرجه مسلم. نعم.
وقوله جثمان بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد ويطلق على الشخص،
اللي هو ها. وفي رواية أخرى فيهم رجال قلوب قلوب الشياطين فيه. هناك مفسر بالولاة يكون بعد أئمات يهدون بغير هدي واستنون بغير سنة فيهم رجال. نعم، بالولاة. وإن شمل غير الولاة لكن في الولاة هم. نعم.
قوله جثمان بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد ويطلقه على الشخص. طالع عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت في عثمان في بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل، وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور. قلت أي ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخن ما كان في زمانهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج. وفي الدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار.
يبقى هذا في أوصاف من يا أخوان؟ ولاة الأمور. فحديث حذيفة هنا في الصحيح، حديث حذيفة في مسلم المرسل، حديث حذيفة خارج الصحيحين، كل هذا في صفة ولاة الأمور. اجمع هذه الصفات كلها هي صفات ولاة الأمور الذين أمرنا بالصبر عليه. دعاة على أبواب جهنم ما جاءوا إليك تعرفون وتنكر يهدون بها غير هدي وسنة غير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب شطير وجوا ثماني إنس ضرب ظهرك أخذ مالك تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة يكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها كل هذا ستجدون بعد أظهرة أمور تكون شوف كل هذا إلا أن ترى الكفر بواحد. يبقى هذه الأوصاف أصعب وأشد الأوصاف يا أخوان ولكن لم تصل إلى الكفر ومع ذلك أمرنا بالصبر على عليه. فمن أين يأتي من يرى الخروج عليمة الجور بدليل؟ من أين يأتون بين منين يا أخوان؟ فلهذا أنا أحببت أبين لكم أن المطلق هنا في حديث حذيفة في الصحيحين قوم تعرفون ما تنكر وكذا وقوم بتاع أنه ما يأتيش واحد يقول إيه دول ليسوا فولاة أمور لو ولاة أمور هنخرج عليه. نقول لا، أردت بهذا التفسير أن أبين لكم أن هؤلاء هم ولاة وإن كان يشمل غير الولاة أيضا لكن الولاة فيه وأصل الحديث في هذا. ولهذا جاء بعدهم آخر شيء قال تلزم جماعة الإمام، يعني تلزم الإمام وتلزم الجماعة لو أن إمام الجماعة عن هذه الأوصاف. طيب فإن لم يكن لهم جماعة الإمام وبهذا ده هذا هو نفس نص حديث حذيفة الإيه نص حديث حذيفة اللي هو مرسل.
قال في آخره وإلى ذلك الإشارة بقوله إلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني ولو جار، ويوضح ذلك رواية أبي الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ بالك وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه.
تمام. يبقى ما ضعف هنا عندك أيضا عندنا وإن ضرب الظهر وأخذ المال في رواية أصلا أيضا موجودة أخرى في ضرب الظهر وأخذ المال موجودة في حديث حذيفة غير طريق مسلم والإجماع المنعقد في أثر عمر مع سويد بن غفلة إن ده منهج الصحابة فإذا ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أمرك بعصية فقل ده بدون ديني ده منهج الصحابة ده المقرر عند الصحابة. يبقى إذن أنت هتضعف ماذا ولا ماذا ولا ماذا؟ هتضعف رواية ولا هتضعف دراية؟ هتضعف هذا الحديث ولا الأحاديث الواردة في الصحيحين؟ هتضعف الأحاديث ولا هتضعف الإجماع؟ يعني يا إخواني أعجب والله والله أعجب يا إخوان من الفهم هذا. لكن يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه والحق قد قامت عليه أدلة كثيرة جدا فلا عجب أن ترى عدم عمل وترى إعراضا عنها مع كثرتها. كما قلنا لك أبرز معنى في الدين التوحيد ومع ذلك أكثر الناس عنه معرضون. يقف عند قبر ميت وهو ايه عنده اصول فقه وعنده مصطلح حديث وعنده كذا وعنده لغة ومع ذلك يجهل اهم معنى ومعنى التوحيد والسنة. شوف الطريف ماذا يقول معنى يشرق ويغرب وكذا وشوف وشوف اي واحد اطلع عليه اذا انحرف عن هذا المنهج. فالله المستعان نسأل الله ان يربط على قلوبنا بالايمان وان يرزقنا واياكم اتباع السنة وان يجعل لنا ولكم من الحق أوفر نصيب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أئمة يقتدى بنا وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث إيه؟ أيوه
قال أخرجه مسلم قال رواه مسلم في الصحيح عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر فهذا أحد ما اختلف البخاري ومسلم فيه فأخرجه مسلم ابن الحجاج وتركه البخاري وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار وقال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه. قال الشيخ أحمد يعني البيهقي وهذا الحديث في قصة أم حبيبة رضي الله عنها قد أجمع أهل المغازي على خلافه فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة رضي الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة وإنما رجعوا زمن خيبر فتزويج أم حبيبة كان قبله وإسلام أبي سفيان ابن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث فكيف يصح أن يكون تزويجها بمسألته؟
وإن كانت مسألته الأولى إياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة، والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه، لا يحتمل أن إن كان الحديث محفوظا إلا ذلك.
وعليه يا عبد اللطيف اجمع أهل المغازي. وعليه يا عبد اللطيف عايزين بقى شوف الحديث بقى، وعليه هنضعف ولا هنصحح ولا كذا، عايز درس 7 أشهر في هذه المسألة. الإجماع الذي ذكره الإجماع الذي ذكر أهل المغازي صحيح، لكن هو المراد من الحديث الإجماع الذي ذكره المغازي إيه؟ أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة تزوجها النبي قبلها، وأدنى مسلم يعرفها فضلا عن مسلم، شوف أدنى مسلم يعرف هذا الإجماع فضلا عن مسلم عن مسلم صاحب الصحيح، فالإجماع لا إشكال فيه. طيب هنا أم حبيبة، هي أم حبيبة رملة ولا أم حبيبة امرأة أخرى كانوا قال لها أم حبيبة ممن أطلق عليها من بنات أبي سفيان؟ طب هل المراد بالتزويج ابتداء العقد ولا تجديد؟ هل المراد ماذا يراد؟ تمام، هذا نقطة يتكلم فيها النقاد حول هذا الحديث في هذا الباب. طيب هنا مسلم أخرجه في أصوله ولا في متابعاته وشواهده، ولهذا مر معنا في الفصول لابن كثير رحمه الله وهو يذكر الأقوال وعلق على هذا الحديث، هل علق عليه بالطعن وعلق عليه بالرد والتضعيف ولا علق عليه بالقبول؟ لأن احنا في هذا الحديث بين غالب في الرد زي ابن حزم مثلا عند ده موضوع، ده مش ضعيف أصلا موضوع، وبين مضعف وبين مصحح، يعني بين من حاكم وحاكم وحاكم وحاكم. طيب أخيرا الحديث ده فيه خطأ في أم حبيبة يقتضي التضعيف، هل الخطأ في لفظه يضعيف ولا هذا نظير تزوج النبي ميمونة ومحرم حديث ابن عباس في الصحيح وهو صحيح حديث صحيح، لكن الدلالة هنا ومحرم برضو تكلم فيها العلماء معنى محرم، هنا معنى محرم، لكن مع ذلك الحديث صحيح، فهل وجود وهم في لفظ في الحديث يجعل الحديث ضعيفا ولا نحكم على اللفظ بالشذوذ مع صحة الحديث أصلا؟ ده مبحث آخر، وعندنا نظائر لهذا في الصحاح كثيرة جدا، عندنا يرقون ويسترقون، لو أنه لفظة يرقون رددناها ليسترقون مع أنها من طريق الثقات سعيد بن منصور وكذا، لكن الشاهد اللي هو القاعدة اللي احنا عايزين نعرفها، هل اللفظة هنا لما يقع فيها وهم من الراوي، اللفظة ما يقع فيها من الراوي، هل هذا يقتضي تضعيف الحديث أم يقتضي رد اللفظة هذه وأنه خولي فيها لكن الحديث صحيح بأصله؟ لأنك أنت معك جملة من أحاديث الصحيحين فيها هذا لا سيما عند مسلم، فتقف نفس الوقفة يرقون هي أم حبيبة، نفس اللفظة في أم حبيبة هي اللفظة في حديث الكسوف، نفس اللفظة حديث الكسوف هي اللفظة فيه، وهكذا هيمر معك مما لم يضعفه العلماء. هي عند البخاري في ألفاظ تزوج ميمونة وهو محرم، هل الإشكالية في لفظة مجتهد فيها يعود على ذات الحديث بالتضعيف، ولا الحديث نقول صحيح بأصله وكذا لكن هذه اللفظة خالف فيها سعيد الرواة وكذا فالحديث صحيح لكن اللفظة هذه لا تورد صحيح هي لفظة شاذة أو منكرة؟ هل يلزم من حكم بنقارة اللفظة هنا ما تضعيف الحديث؟ هي نفس الكلام لما بننقله الراوي، هل يلزم من الكلام في الراوي تضعيف الحديث؟ طيب هذا المبحث بيكون خارج الصحيح، يعني حتى نختم الملاحظة السريعة ديت، المبحث ده بيكون خارج الصحيحين له نتائج وداخل الصحيحين له نتائج، فلو اصطحبت الكلام في الصحيحين في المباحث دي على ما هو خارج الصحيحين أخطأت، لأنك أنت بتقول لا ده لسه مخلص غسل إيدي من نفس الكلام ده عند الدارمي وعند الترمذي خلاص بقى انا خلصت. ايوه زي اللي لا مش زي مش زي. لازم تعرف ان الصالحين لهم نظر خاص تعلق بتدليس مرات مدرسين تعلق بمتكلم فيه تعلق بمتكلم فيه في المروج. لو اصطحبت دي معاك زي بالظبط خطأ هشام وخطأ ابن تيمية زي خطأ الحزبي وزي خطأ نفس الخطأ عند أحمد يبقى دي أقدار معروفة ما تعتبرهاش من باب تعارض لا من باب أقدار خاصة استوجبت هذا. دي ملحظ الأئمة الكبار المناقشة دي من أخذ العلم واحد زائد واحد هيساوي اتنين بس إن لازم يكون السياق ده اللي بصل المنتجه هو ده ولم ينظر إلى محترزاته هيقع عند أخطاء كثيرة جدا. إذا كان العدو بيرصب مش في دي كمان يعني مجرد والحديث عنده موصول عند البخاري لكن لما جه هنا برواية ظاهرها الوقف إن أبو هريرة قال على طول مباشرة ماشي رسول معينه في نفس الموقف كما فإن رأيت رسول الله فإن سمعت رسول الله يعني في نفس الموقف لكن مطلع الإسناد في هذا فقال لك ده معل. ما بالك بقى لو أنت جبت فعلا هتجيب البيهقي الكلام الآن أهو أجمع لسير وفي حد بيخالف هذا أجمع لسير أنه هو تزوج محبة كيت وكيت 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 لكن أم حبيبة هنا عايزين بقى النقد الخاص في هذه المسألة هي أم حبيبة هذه. طيب أم حبيبة هنا لا احتمال أم حبيبة هنا لو ثبت طبعا مسلم لا نشك قط يعرف هذا أكثر منا إن أم حبيبة كذا. طب ليه أخرجت يا مسلم وانت تعرف إن ده نقارة شديدة خلاف الإجماع. لازم ترجع لمسلم في قاعدته في المقدمة إيه. طيب وهل هذا يعني إذا انضعفنا إلى غير ذلك مما ذكرنا يعني فنعود إلى هذا فلابد أن نصطحب القاعدة الخاصة في الصحيحين حل المناقش. لكن لو ناقشتها بما يلزم خارج الصحيحين هيقع فجوة فجوة. يا إما هتصحح ما هو خارج الصحيحين بهذا السياق يا إما هتضعف ما داخل الصحيحين لهذا. لكن لو فصلت تعنتهن أنا والله يا رسول كنت أظلم كنت أظلم ها لا اسكت أنت هل تركون أنتم لصاحبي يا رسول كنت أظلم اسكت انت ما انتش عارف اسكت ها هنا لا دي في حاجة دي في حاجة خاصة اصلا في باب تاني. لكن ما كان معك ابو بكر لا النبي ما فتح باب فيه ادنى 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 جرأة اسكت اسكت انت كل خوخته الى المسجد سد الى خوخته ابو بكر. طب اشمعنا 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 طب ما احنا مسلمين زي بعض والمسلم اقول مسلم وايات العدل وايات الانصاف وحديث العدل وحديث الانصاف هتخليني بقى ايه يظلم بناء على ان النبي يميز فاميز مطلقا يعني هتخليني اطعن. لو انت عرفت ان ده ابو بكر استراحت هو بالضبط زي المساله دي. لو انت عرفت ان هم دول اسمهم الصحيحين ولهم نظر خاص مش انا بقول لهم نظر خاص ده كلام الائمه ان لهم قدر خاص واخد بالك. لو انت عرفت ده هتستريح في اسقاط الاحكام بقى اللي احنا تعلمناها في اصل العلم على هذا. ولهذا لازم تعرف العلم هذا باصوله وبمستثنياته بعمل النقاد مع ده وعمل النقاد ايه مع ده. لو احنا عرفنا هذا هنستريح. انما انا اجي اضع نفس شغلي اللي انا متعلمه على حديث صحيح ومع ذلك ما فيش مجاملة الامة لعلمكم اقوى كتابين تعرضوا للتشريح علم التشريح الحديثي ومش من طلبة علم ولا من علماء كده يعني لا هو الصحيحين. ولهذا شوف بعد ما تعب ابن حجر وطاف الله أعلم كم سنة عشان يعيش مع إعلال الأئمة بعد ما خلص قال إيه وبهذا يتبين لك من يدفع بإيه بالعصبية كده ويدفع بالصدر ومن يسير على قواعد أهل العلم. وبهذا يتبين لنا من خلال هذا جلالة المصنف وجلالة المصنف في هذا. يبقى ده نظرة خاصة لابد أنها إيه ترعى. هو إيه تعب هو تعب ابن حجر في الوقوف مع الإعلالات إيه؟ تعبه إن هو بيتكلم في في باب يعني أدق أبواب باب الإشكالات. أنت بتتكلم دلوقتي أنت عاوز تقول إن 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 ده في الكتاب ده هو إعلال فعل، بس هنا لا. تخيل بقى أنت مطلوب تعمل إيه؟ يعني مطلوب تزيل إعلالا مع أنه جنبك إعلال أصلا. أنت مطلوب منك هنا تدفع فعلا بالعلم فيما تراه هنا في العلم، ان هو يعني عاوز شوف بالضبط بالضبط زي يدفعك عن الامام الفحل عن زلاته. هتعمل ايه؟ هتخرجها ازاي ديت؟ هتخرج الزلة دي ازاي؟ ولهذا ده اصعب باب، باب يستعصى على الحدادية لما تيجي تفرج من زلة والحراف وكذا، او باب لا يفهمه الحزبية، عشان انت تفرق بين زلة وبين الحراف وتمشي انت كأنك انت ماشي على خط وأدق. ازاي هتميل كده تبقى حدادي؟ هتميل كده تبقى مميع؟ ازاي تجمع بين حفظ القدرين، قدر العلم وقدر الإمام؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.